مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أينما كنتم وأقدم لكم الحلقة، أقدم لكم حلقة جديدة من حلقات برنامج الحوار الصريح في جولته المخصصة لعرض أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناقشتها. يدور الحوار على الهواء مباشرة بحرية وصراحة وموضوعية، ويشارك فيه باحثون متخصصون في فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تلتزم هذه الحلقات الجديدة من برنامج الحوار الصريح بما تلتزم به سائر الندوات الحوارية في قناة المستقلة، وبوجه خاص اتاحت الفرصة للباحثين والمفكرين المشاركين في هذه الندوات للاجتهاد والتجديد وممارسة النقد الموضوعي الحر والمساهمة من خلال ذلك في نشر ثقافة التسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف. ندواتنا منبر للحوار بين الأفكار والأطروحات، ونرفض رفضا قاطعا أن تكون منبرا للسب أو الشتم أو التجريح في الأشخاص والهيئات والمذاهب والشعوب والأديان. ندواتنا منبر للحوار الحر وللتجديد والاجتهاد، ومن خلال ذلك نأمل أن تساهم هذه الندوات في مواجهة ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وأن تساهم أيضا في عزل ومحاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية. مهمتي في هذه الندوات هي إدارة الحوار بين ضيوفي بحياد وموضوعية، وأذكر الجميع بسياستنا الثابتة في هذه القناة والتي تكفل حق الرد. أرجو من ضيوفي في الندوة وكل المشاهدين الذين يشاركون في الحوار عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الالتزام التام بهذه المبادئ الواضحة. شاركوا في حلقة اليوم من قم الأخ الباحث العراقي الشيخ ثامر الميالي، وهو من رجال الحوزة العلمية في قم. ويشارك في الاستوديو الدكتور عبد الرحيم ملازاد البلوشي، وهو كاتب وباحث إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية. ومن مكة المكرمة يشارك عبر الهاتف الدكتور محمد السعيدي، عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. هناك كرسي فارغ في الاستوديو هنا في الصورة الجماعية، هذا الكرسي اللي على يساري، وهو مخصص لسماحة الشيخ آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي المرجع الديني الإيراني، أو لمن يمثله من المجتهدين والباحثين. كان الشيخ الشيرازي عرض الحوار على الوهابية فشجعني ذلك على دعوته للمشاركة في هذا البرنامج، وقد رد علي بأنه يشترط الحوار مع مفتي المملكة العربية السعودية، فاعتذرت له رسميا وقلت له إنه ليس بوسعي ترتيب مثل هذا الحوار في الوقت الراهن. ثم عرضت عليه أمرا يسيرا وسهلا، طلبت من سماحته أن يرشح لي باحثا من الباحثين الذين يسيرون على نهجه ومقلدا من مقلديه للمشاركة معنا في هذا النقاش، وإنني أرسل من هذا المنبر رسالة حب وتقدير واحتراما للشيخ الشيرازي، وأمل أن يتكرم بالاستجابة لطلبي فيرشح لنا ضيفا ثالثا يشارك في النقاش سواء هنا في الاستوديو أو عبر الهاتف من أي مكان في العالم. كما أؤكد أن هذه الدعوة موجهة أيضا للشيخ محمد الحسون أو الشيخ علي آل محسن أو أي شخص باحث رجل دين يرشحه سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله، لأنني أرغب أن يغتنم المهتمون الفرصة لإجراء حوار صريح بين من يسمون بالوهابية والمشايخ المدرسة الشيعية المعاصرة، لعل هناك مجالا للتقارب أو على الأقل تحديد نقاط الاختلاف والاتفاق على العمل لتضييق الهوى بين الطرفين. فهذه هي روح البرنامج مشاهدينا الكرام، الروح العامة. يمكن يعني ألخصها لكم بالقول إنها روح متصلة بهوية البرنامج. البرنامج منبر للحوار والتجديد والاجتهاد كما قلت، فروحه إذن هي المحبة الخالصة بين أناس تجمعهم روابط كثيرة، وجميعهم حريصون على تعزيز هذه المحبة وتوثيقها بينهم وبين كل من يتأثر بأفكارهم وآرائهم. روح هذا البرنامج أيضاً الاحترام المتبادل بين جميع المشاركين فيه. بما أن الضيوف عندي كلهم رجال دين بين قوسين، علماء دين بين قوسين، فإنني أذكرهم بقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأذكرهم بقول الله تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. صدق الله ورسوله. ننطلق في الحوار بداية من هذه اللحظة، يعني من نهاية المقدمة سأعطي ساعة كاملة للضيوف الثلاثة، لأن البرنامج تلفزيوني، لأن المشاهدين يريدون حوارا وتفاعلا، فسأقسم الوقت 10 دقائق لكل ضيف، لأن كل واحد يتكلم 20 دقيقة طويلة تلفزيونيا وربما تكون مملة على المشاهدين، لكن 10 دقائق كلام معقول، وبعدين أعود ثانية بحصة أخرى للضيوف، فيكون عندنا لكل ضيف تقريب فرصتان للحديث ب10 دقائق. ثم سوف أفتح خطوط الهاتف للمشاهدين، أمس لم أتمكن، اليوم أنا مصر أن أحافظ على روح البرنامج اللي هي التواصل بين المشاركين فيه وبين الجمهور العريض الذي يهتم بهذه البرامج. احنا في نعمة الحمد لله مشاهدي الكرام، هذه فرصة طيبة، فرصة جميلة أننا في مجلس علم وحوار صريح في مثل هذا الموضوع الحساس، فالحمد لله كثيرة، الحمد لله كثيرة، وإن شاء الله نغتنمها لمزيد من الاجتهاد والتجديد والإبداع. نبدأ من قم، معنا الأخ ثامر الميالي، وعدته بالأمس أن أعطيه الفرصة الأولى لتقديم عرض أول حول انتقاداته لما ذكره الأخوان حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقلت يستطيع أن يعرض أيضا انتقاداته مباشرة على الشيخ محمد، حتى إذا لم يذكر الأخوان نقاط معينة يريد يرد عليها فيستطيع أن يرد على الشيخ محمد من كتبه ومن نصوصه. نستمع على بركة الله إن شاء الله بدون مقاطعة، وكما وعدت الأخ ثامر نحن في موضوع النقاش لا مقاطعة على الإطلاق. تفضل يا شيخ ثامر، لك 10 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخ الهاشمي والإخوان الدكتور الشيخ الدكتور البلوشي والدكتور محمد السعيدي والأخوة المشاهدين وجميع الأخوة المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شابها علينا فلنتبع هوانا بغير هدى منك، واجعل هوانا تبعا لطاعتك. أنا أشكركم على هذه الفرصة الثمينة القيمة في هذه الأمسية الجميلة، ولذا نحن نتحاور كإخوان وليس كمتخاصمين، وإنما وفق منهجية يعتنفها وتكتنفها الأخوة وتخصها الثقة المتبادلة بيننا إن شاء الله. ولذا أحببت قبل أن أبدأ بالاعتراض أو بالنقد حول فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن أقول على ما مر في الليلة البارحة في الليلة الماضية أن الدكتور السعيد ذكر التوسل وقال سيروا بمنهج الإمام. نقول نحن تعلمنا التوسل من علي بن أبي طالب، من الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين وزين العابدين عليهم السلام، وسوف نعرض ذلك إن شاء الله أخي أيها الدكتور محمد السعيدي من ثنايا البحث إن شاء الله إذا قدر لنا ذلك المولى جل وعلا. وأما الأخ الهاشمي فنحن لا ندعو إلى سلطة رجال الدين، وإنما في حوارنا ندعو إلى سلطة الدين وكلمة رجال الدين، لأننا جميعا نؤمن بأن الأرض سوف تكون السلطة النهائية فيها للدين، وباتفاق جميع المذاهب الإسلامية على أنه سوف تخضع الأرض وتكون لله وتكون كلمة الله فيها هي العليا، حتى في النصوص القرآنية وفي النصوص الروائية إجمالا. ولكن كلمة أيها الأخوة، هذا الشيء الذي أشير إليه وهو عدم الوضوح في المصطلحات، ليس لنا في الإسلام رجل دين ورجل لم يكن من رجال ورجل غير دين، كل مسلم هو رجل دين، كل مسلم هو رجل دين، وكل مسلم هو في ثغور الإسلام مرابط مجاهد، لا يختص بذلك شخص معين، سواء الجهاد العسكري، الجهاد السياسي، الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد الفكري، على شتى الأصعدة وكل المجالات والميادين. وإنما هذا الاصطلاح اصطلاح رجل دين، اصطلاح كنسي من اصطلاحات الكنيسة، فليس لنا إدخاله وإقحامه في الإسلام. وإنما أنا رجل دين وأنت رجل دين وكل مسلم ومؤمن هو رجل دين، لأنه هذا رجل، لأن كل إنسان مؤمن مأمور بأن يكون حارسا على ثغور العقيدة الإسلامية وعلى مؤسسات الدين، ولذا هذه الإشارة بهذه العجالة. ثم أحاول أن أدخل إن شاء الله في صلب الموضوع وفق منهجية معينة. أنا أقول الحوار كم ليلة دار الحوار حول من هو محمد ابن عبد الوهاب، من هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وقالوا فيه كذا وقالوا كذا. أنا لا أريد أن أدخل في هذه الأشياء، هل هو من قبل بريطانيا أو من قبل، لا نفترض هذه الأشياء ونضيع الوقت فيها، إنما نريد أن نناقش الفكر. رجل موجود طرح فكرا ليكن ماك أي كان، وإنما إحنا ننظر إلى نناقش الفكر، والإنسان لا يعني أنه ينتسب إلى فلان أو إلى فلان يحدد من قيمة فكره أو لا يزيد من عطائه لأنه ابن الأسرة الفلانية، هذا ليس شيء. كما قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. المهم محمد ابن عبد الوهاب أمامنا من هذا الجانب، ليس لنا دخل في من في شيء كم درس وعندما درس، هذا صحيح بها مجال للنقاش، لكن نريد نختصر هذا الشيء ونقول هو واحد من اثنين، أما هو صالح أو طالح. ولنفترض هو رجل مؤمن صالح عامل للإسلام، وعلى ذلك نؤسس حديثنا ونقاشنا. لا نفترض إنسان طالح، لأن إذا افترضنا إنسان غير صحيح في ذلك عدة أشياء، وإنما نؤسس كلامنا ومحاورتنا على هذا الأساس. ومحاورتنا أرجو من الجمهور ومن الإخوان كثيرا أننا لسنا في معرض تقييم شخصيته من هذا الجانب، ولا في خانة المنتقدين له، ليس هو انتقاص. عندما نناقش فكر الشيخ ليس بعنوان الانتقاص ولا بعنوان الانتقاد، وإنما بعنوان النقد الذاتي البناء الذي نريد له في إن شاء الله أن تكون هناك ثمرة لدى الجمهور ولدى الأخ البلوشي ولدى الأخ الهاشمي ولدى الأخ سعيدي ولدي ولجميع المستمعين، لا لذلك لينظرون من هذا المنظار، منظار أننا نقد بناء وليس انتقاص ولا انتقاد، وإنما من هذا الجانب. وأنا أعمل وفقا لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الحوار لما كانوا جيشه يسبون جيش معاوية، قال: أنا أكره أن تكونوا قوما سبابين، فلو وصفتم أقوال ذكرتم أقوالهم ووصفتم أفعالهم. إحنا هذا منهج عظيم، لو التفت الباحثون في الجهة العقائدية والجهة السياسية وغيرها في كل مجالات الحياة، هذه الكلمة تصلح أن تكون شعارا ومنهجا للحوار ومنهجا للنقاش والأخذ والتعاطي بالآراء. أنا أنطلق من هذا المجال في محاورتي حول شخصية الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. أولا أقول كما يقول الأخ البلوشي وكما يقول الدكتور السعيدي وغيرهم من أتباع أنه نفترض أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رجل مؤمن صالح، لا إشكال في ذلك، لنفترض هكذا على رأيكم، أنا على رأيكم أتكلم، لعله بعض الناس عندهم آراء أخرى حتى لا يقول إن إحنا ندينك لأنك قلت كذا، لا أنا هذا من هذا ننطلق بنية حسنة بنية جيدة. فلذلك ولهذا نريد أن نرتب مقدمتين عن هذا وعلى شكل التسائل. أولا أقول هل أن محمد بن عبد الوهاب نبي؟ هل أن محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصي نبي؟ هل أنه فيه نص بأنه معصوم؟ هل هو معصوم؟ أنا أعتقد الجواب حول هذه الأشياء، هذه الأسئلة الثلاثة أو الأربعة، تقولون كل حتى أتباع حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو واحد يسأله يقول لا أنا لست كذلك، أنا لا معصوم ولا نبي ولا وصي نبي، ولا يوجد نص بالقرآن ولا في السنة النبوية المطهرة الشريفة من يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب معصوم. إذن هو إنسان كسائر الناس يمكن أن يخطأ ويصيب، وإحنا نؤمن كما تؤمنون جميعا أن الخلفاء أبو بكر عمر عثمان أصحاب رسول الله يخطئون ويصيبون، ولم نعطهم منزلة القداسة والتنزيه عن الخطأ أبدا. ولذلك نرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما في قضية الصداق واشتبه يقول لا تعجبوا، خليفة أخطأ وأمرأة أصابت. إذن وكذلك أبو بكر وغيرهم من أصحاب رسول الله، إذن الخطأ وارد على هذا الشيء، أولا هو يمكن أن يكون خاطئ، فهاي المقدمة الأولى نثبتها ونحن متفقون عليها ولم نعطيها يعني صحيح الشيء يعتبرون علي بن أبي طالب معصوم، أما أنتم فلم تعطونها لأي أحد إلا لرسول الله وفي التبليغ بحدود معينة، لا نريد أن ندخل في هذا البحث. إذن المقدمة الأولى أن نثبت أنه
طيب لحظة
أو اتفقنا على أنه ليس معصوم تعرض للخطأ، ومعظم يمكن أن يكون مخطئ ويمكن أن يكون مصيب.
أخي الميالي يا أخي الميالي لحظة بس أخي الميالي دلوقتي،
لا أنا أرجو بعد ما أكمل يا لا تقاطعني
لحظة، لا لا ما قاطعك، لا لا لحظة ما قاطعك لحظة بس
كلمني،
أنا لست يا أخي لحظة يا أخي لحظة يا أخي لحظة يا أخي لحظة أرجوك لحظة أرجوك ما قطعتك اتق الله، أقول لك وقتك انتهى، عشر دقائق اللي وعدت أن ينظم على أساسها البرنامج انتهت كلها، عشر دقائق وعشر ثواني دقيقة بس بعداد للساعة، فأريد أن أقول لك سوف أضيف لك دقيقتين ثانيتين، أرجوك أعطيني في برقيتين على الأقل موضوع يرد عليه السعيدي والبوشي، يعني أعطيني الآن بعد أن ذكرت أن ابن عبد الوهاب غير معصوم فهمت، لكن لازم حتى يكون في حوار أرجوك أمضي
الحوار
ولو نقطة، يعني المنهجية العلمية، أنت أستاذ في المنهجية العلمية، يعني إحنا نتفق مع بعضنا كلنا شراكة أن نتكلم كل واحد في عشر دقائق، العشر دقائق انتهت، أريدك في دقيقتين ابدأ بموضوع ما ترد فيه على شيخ محمد حتى الإخوان يقدروا يتكلموا فيه بليز، الله يخليك، أنا بعمل العداد تاني تفضل.
أنا أقول شيخ محمد الأشياء أكبر من دقيقتين وعشر دقائق، هذا الموضوع اللي يتحدث فيه، أنت ذا فيز تحصل
أي خلاص خلاص، أنا ماريد يلا ماريد يلا ماريد يلا ماريد يا أخي يا أخي الميال اسمعني، إحنا عندنا ناس يشوفوا فينا يا ميال اسمع، عندنا ناس يشوفوا فينا، أنا قلت لك أعطيك الوقت أرجع لك بعد شوي بعشر دقائق أخرى، لكن عشان الناس يسمعوا برنامج تلفزيوني، لأن هذه ندوة تلفزيونية، أنتم ثلاثة من الناس أمام الناس أقسم بينكم الوقت بالعدل بدون مقاطعة، في أخي قول في العشر دقائق فكرة وقول في الفكرة الثانية في العشر دقائق اللي بعدها، حتى المشاهدين الشيعة يحبوا يشوفوا حوار، فأنت ليش يعني ما في عيب، هذه كلام ماشي على الجميع، وأنا قلت لك مستعد أزيدك وقت لكن مش معقول، يعني
لا تأخذ من حافظ فاصل
يا أخي، أنا ما أخذتك لحق ولا باطل، أنا أقول لك الله يخليك ويرحم والديك يا أخي بليز قدام الناس يا أخي، عشر دقائق أنا أضيف لك وقت لكن امضي لموضوع معين عشان ناقشه.
نعم نعم، موضوعي الآخر سؤالي الثاني
تفضل.
سؤالي الثاني هو هل أن فكر محمد بن عبد الوهاب فكر 100% فكر كنسخة من المصحف؟ هل أن محمد بن عبد الوهاب لديه الإحاطة بملاكات الأحكام ومداركها ومقاصد الشريعة الإسلامية بحيث يصبح فكرة منهج كمنهج القرآن كقرآن، أم أن فكرة يمكن أن يعترضه الخطأ والصح؟ هذا الشيء الثاني اللي هم خلي الأخوة يجيبون عليه. ثم أن إشكالي على محمد بن عبد الوهاب إشكال كما قلته البارح على الأخ، أني أرى أن محمد بن عبد الوهاب اشتبه في المقدمات في طريقة كبتعبير الأصوليين اللي عرف الشيخ السعيدي إشكال في المبنى، في المباني التي اعتمد، في الأسس التي اعتمد عليها محمد بن عبد الوهاب في طرح مذهبه، في طريقة فهم للأحاديث وفي طريقة فهم تعامل مع القرآن. هذا الإشكال الذي لذلك أشكلت على الإخوان كثيرا مسائل العبادية ومسائل التوحيد والشفاعة وإلى آخره، والزيارة النتاجات كانت بسبب هذا الإشكال. فأنا أثبت مقدمتين، الأولى أنه غير معصوم، الثانية فكرة يمكن أن يكون فيه خطأ ويمكن أن يكون صحيح، ولذا ننطلق إلى هذا. وإشكالي على الأساس في هذا أن محمد بن عبد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمبانية أسس ما قام عليه فكرة وطريقته في التعامل في تشخيص الموضوعات والملاك الأحكام طريقة عليها الإشكال والاعتراض.
هل لديك دليل أو مثال حتى يردوا عليه؟
هل لديك؟ أنا مثل لك مثال البارح اللي كلمت الأخ، ما هو السبب الذي جعل الأخ الدكتور الشيخ البلوشي يعتقد أن تقبيل القبر هو سجود؟
طيب لحظة، خلينا دلوقتي خلينا يا أخ ثاني، خلينا في محمد بن عبد الوهاب في موضوع النقاش.
نعم، ومحمد بن عبد الوهاب هذه النصوص أمامي من كتابه، من كل كتبه في تعامله مع النص القرآني.
طيب أعطينا دليل اسمعني
مع الحديث
حتى يكون نقاشنا مفيد، اسمعني حتى يكون نقاشنا مفيد لطلاب الحوزة في قم اللي يشوفوا فينا. أنت قلت الأول هو ليس نبي مؤكد، كلهم يقولوا غير نبي وكلهم يقولوا كلامه ليس قرآنا، فأنت قلت عنده إشكال في المباني اللي بنى عليها مذهب، وأعطيهم دليل حتى يقدر يكون في نقاش. قل لهم والدليل الأول بس بسبب ضيق الوقت هو كذا، ما هو دليلك على ما قلت ليردوا على حديثك؟
نعم، الدليل الأول في تعامله مع الأشياء، مع العقائد، مع الله سبحانه وتعالى. تلاحظ أنه يعتقد أن الله شخص مجسم ويؤمن بأنه له صورة وله أطراف وله يد وله رجل، والشيء الآخر وأنه يمكن رؤيته وأنه يجلس على كرسي وفي رجليه نعلان من ذهب وإلى آخره، وأن رسول الله رآه، وهذه نصوص أمامي له ولابن تيمية ولابن القيم الجوزي وإلى آخره. لكن أنت لأنك تريد الحديث مختصر أنا أختصر لك، ولذلك هذا لا يختلف فيه اثنان، وأنت ذكرت حتى في محاوراتك مع السعيد السابق أن الرؤية واضحة. فهذا السبب لما بنى بناءات على أن الله له جسم أصبحت البناءات الأخرى المبنية على هذا التفكير بناءات اشتباهية.
طيب هذا
بذلك كلام طويل.
أوكي، هذا إذن عندك اشتباه. لحظة، إذن هناك إشكال أول في العقيدة التجسيم، هل هناك إشكال ثاني أو حتى يكون في مناقشة بس شوية في مناقشة، هل هناك نقطة ثانية؟
حول لا، نقاط كثيرة موجودة.
خلينا ناخذ برقيات حتى يكون شوية حتى الناس اللي يسمعونا
تتدلك في التعامل مع النصوص القرآنية.
أيوة،
كذلك لديه في مع النصوص، النصوص وين كانوا يعتمد كما قال الدكتور السعيدي أنه نعتقد المصدر الأول هو القرآن، إحنا نعتقد أن المصدر الأول القرآن زائد العترة. لذلك أنا ما أريد أدخل أفرض عليك رأيي، لكن بناء على هذا أنه هو انطلاقا من هذه هذا التفكير، أن التفكير في النظرة إلى الخالق واختلفت لديه العبادة، نتج عنه نتج عنها الاشتباه في العبادة وفي حدود التوحيد وفي مقامات الإلهية. والحقيقة في كثير من الأحاديث والإخوان يعرفونها.
طيب إذا شوف إذا لحظة إذا يا أخي ثامر أفهم من كلامك باختصار الأخوة فهموا، لأنه إحنا دلوقتي عندنا مشكلة توزيع الوقت وعندنا البرقيات السريعة. إذا هناك اعتراض على أنه مجسم، هذا اعتراض تقليدي موجود في عند الأخوة الشيعة عند آخرين، يعني أنه يعتبر مجسم في العقيدة. هل تعترض على أقواله في موضوع التوسل والاستغاثة والشفاعة ولا ما تعترض على قوله؟
نعم أنا شنو أقول؟ كلها هذه فيها اعتراض عندي
على على قوله في التوسل تعترض؟
نعم نعم خلي أكمل لك، دعني أكمل. لماذا؟ لأن أصل عنده هو اشتباه. طيب. الأصل عنده هو رجل، أنا أقول نيته سليمة، ليست نيته، نعترض أنه نية صاحب نية سليمة، لكنما منهجه أوجد نقص. ولذلك أنت تلاحظ التوسل، التوسل يؤمن بالتوسل محمد بن عبد الوهاب لكن بحدود، ويعترض على احنا الزائد في نظره انه التوسل بالطريق من خلال الطريقه او من خلال الاموات مثلا، هو يؤمن التوسل بالاحياء. لذلك هناك اشياء موجوده بها الحدود، نتيجه فهمه ونتيجه منهجيته توصل الى هذا المقدار. لذلك احنا نشترك في كثير من الامور. وانا كنت استمع قبل اسبوع تقريبا عرضت انت محاضره للدكتور الاهدل في زياره القبور في التوسل، في التوسل بحدود احنا نؤمن بشيء وانتم تؤمنون بشيء، المقدمه الاولى من التوسل او المقدار المشترك موجود. وبعد ذلك احنا الاعتراض على اعتراضه على ما يراه انه زائد وخارج عن الحدود، احنا هذا المجال اللي فيه الكلام.
طيب
وهذه الامور الواردة عليه والذي هو يوردها وهي ترد عليه.
طيب اوكي يا اخي الكريم، احنا خلنا 19 دقيقة الوقت ما شاء الله. شوف في هالبرامج هذه اقول لك يا اخ ثامر، فيه برامج اخرى 19 دقيقة تمضي كأنها ساعتين، تكون يعني البرنامج ثقيل و 20 دقيقة كأنها ساعتان. وفي برنامج الحوار الصريح لله الحمد أنا ما عاوز أشتكي لأن نعم من الله، 20 دقيقة كأنها دقيقتان. فأنا لا ألومك كثيرا لأنك تقول الوقت ضيق، ولكن هو أمر منهجي حتى يكون فيه شكل اسمه حوار صريح. أشكرك وأعطي وقتك هذا ما دام أنا تلخبطت الأمور أصبحت ضعف الوقت من تليفوني إلى الاستوديو ثم للدكتور السعيد. الدكتور السعيدي انتظرنا قليلا، أنا سأحاول مع الشيخ البلوشي أخذ منه شوية وقت إذا استطعت. الشيخ البلوشي هذه العداد متاع الساعة، بسم الله شوف لاحظ كيف بعمل ستوب بعمل دبل زيرو كلها زيروات، توكلنا على الله.
20 دقيقة
19.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يكفي لعظمة فكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الداعي إلى الكتاب والسنة أنه لا يتكلم عن نفسه، إنما يريد عودة المسلمين إلى المصدرين المعصومين وهما الكتاب والسنة. والآن الأخ تكلم، أخي الفاضل الشيخ الميالي تكلم 20 دقيقة، وأنت لو ما أقحمته في الأصل الموضوع ربما ما دخل فيه أصلا. هذا يدل على أنه لا، مع احترامي له، لا يتصور فكر الشيخ محمد عبد الوهاب جيدا. و نبدأ من أول كلمته أنه نتحاور كإخوان، لا شك نحن نتحاور كإخوان، ولكن أخي الكريم الأخ يجب أن يفهم كلام الطرف الثاني ثم يحاوره. بالأمس أنا التمست لك عذر من عندي لما قلت لي أنك تدعو إلى قتال الشيعة، قلت ربما لم تفهم كلامي والذي لم أقف لك بالمرصاد. واليوم حتى كلام الشيخ محمد بن الوهاب نفس من نظر تنظر إليه، ويعني أصل فكرة الشيخ عبد الوهاب عندك غير موجود، يعني أنت مش مستساق فكره ولا دارك فكره كما أفهم من كلامك خلال 20 دقيقة. والتوسل الذي تتكلم عنه الشيخ عبد الوهاب يقول بالتوسل القرآني ولا يقول بالتوسل الشيطاني.
هو البدعي بلا الشيطان.
لا هناك الشيطان سبحان الله. الشيطان الشيطان
غير بدعي شيء. بس الشيخ محمد عاد بتكلم عن البدع حتى ما تكلم عن الشيطان قال البدعي.
يا شيخ خليني أنا أختار ألفاظي. أنا أقول هناك التوصل الرحماني ثم هناك توصل شيطاني. البدء من الشيطان والقرآن من الرحمن.
إحنا لأن اتفقنا أن نقول التي هي أحسن اليوم في الحوار.
يا أخي هي مصطلحات شرعية. أنت من البداية لحظة بالله عليك هل قاطعته؟
قطعت من الوقت.
لا
لأنه ما قال هو دلوقتي هو
من البداية أنت واقف لي بالمرصاد.
يا شيخ
أرجوك
لا شيخ بالمتصل.
أرجوك لا خلي أنا أختار ألفاظي. أنا لا أسيء لأحد.
يا شيخ بالمتصل لحظة بس عشان خاطري الله يخليك.
طب يا أخي أنت لحظة أنت تعرف ألفاظي منذ 7 سنوات صح؟ أنت تعرف ألفاظي لماذا تحرجني؟
لحظة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول البدعي.
يا أخي أنا لست مقلل شيخ الوهاب.
طيب لحظة بس
أنا أختار في ألفاظي نفسي.
ما هي الكلمة نحن جونا صعب برنامجنا حساس والله يا
شيخ. ايش الحساسية؟
والله في
ايش الحساسية؟ نحن نتكلم مع المسلمين. نحن اليوم نذبح. نحن اليوم نقتل الشيعة نذبح.
انت قلت هالكلام قلت هالكلام
طيب لكن لما انا اذبح انا وبلدي وامتي وديني اذبح
طيب قلت.
ثم لا يحق لي ان اختار كلمة الالفاظ اللي
ربنا قال قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم.
طيب
نحن دي ممكن يدخل بيننا
ربنا الذي يقول هذا الكلام لعن الشيطان ولعن
اطباعه. طيب احنا الان هو الاخ الشيعي قال امام الناس لما يشوف الجزائري الان لما الجزائري يسمعنا محايد يشوف الأخ الشيعي يقول أنا أحسن النية بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأرى أن الأمر اشتبه عليه.
يا أخي أنت إذا تخاطيني بهذا الشكل أنا لست أداوم أصلا. حتى شوف أخي الكريم أنت من البداية تقف لي بالمرصاد. أرجوك لا احترمني كما تحترم الشيعة وأنت رجل محترم واحترمني كما تحترم أي ضيف وأنت رجل محترم. إذا تتحمل لي بألفاظي والذي أنا أختارها وأنا أقصدها أنا لما أقول هناك توصل شيطاني أي أن الشيطان يقبل بالتوصل يريد الناس من خلال التوصل الشيطاني البدعي يصرف الناس من القرآن يصرف الناس من التوصل الرحماني. ربنا جل جلاله بين التوصل لما يقول ابتغوا إليه الوسيلة وبعدين إيش وجاهدوا في سبيله ذكر أحد الأحكام الشرعية أي أن الأحكام اللي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة كلها توصلات شرعية من الصلاة من الصيام من الزكاة من
الحج. أنت كان ممكن كلام هذا كله تقوله كلام هذا كان ممكن جميعه تقوله.
يا أخي أنا أعرف أختار الألفاظي.
لا لحظة بس أنا أقول لك حاجة أنا برنامجي أنا معتذر منك لكن أنا برنامجي أنا أكلمك أنا أدرى به أنا أحترمك أنت على رأسي أحترمك
لكن أحترمني وتقاطعني.
لا لحظة بس لكن هذا البرنامج أنا أديره وأعرفه أنا أديره وأعرفه برنامجي هذا حساس أنا أعترف لك أمام الناس من أجل أن يستمر ويؤدي غرضه في التقريب بين المسلمين في تبيين الحقائق لا بد على ضيوفه أن يتكرموا تطوعا لي تكرما بس لطفا منهم ويتنازلوا عن بعض الأفكار التي يرونها أساسية أحيانا العبارات لعبارات أخرى أهون شوي من أجل أن يستمر البرنامج ولا يتوقف البرنامج. هذا الحقيقة أنا تحب أقول لك فأنا أدعوك أن تتعاون معي.
يتوقف البرنامج أخي الفاضل دكتور الهاشمي هل يتوقف البرنامج أنا لما أشرح مصطلحات شرعية لما أقول مؤمن منافق كافر توصل شيطاني توصل رحماني. أخي نحن في عاصمة الحرية نحن في الغرب نحن لسنا في الشرق
فاهم بس أنا في برنامجي أنا أقول لك والله على الله أنا عارف وخبير بهالبرنامج عني 7 سنوات أنا أعرف حضرتك يعني أنت أنا أقدرك وأحترمك لكن من أجل أن يستمر برنامجي لازم يعني منهج الأخ شو اسمه منهج الأخ ثامر الميالي قبل شوي معني اختلفت معه في الوقت وقال لي كذا قال أنا محمد بن عبد الوهاب أحسن الظن به واعتبره راجل
من هو يكفره كيف يحسن الظن به هو يكفر
أبو بكر وعمر لكن شوف
هو يكفر أبو بكر وعمر يكفر محمد بن عبد الوهاب
ومع
هل أنا أنخدم
طيب لا لحظة لا فاهم ومع ذلك أنت ممكن تقول أنا لا يخدعني كلامه هذا كله ما في مانع
طب لكن أنت واخذ من الإرصاد ما تخليني أتنفس.
طب نعطيك مثال أنا أعطيك مثال أستي الآن إذا حولت الكلمة الآن للدكتور السعيدي أنا أعطيك مثال نجرب أنا الآن أنا
لا
أنا أقول حاجة
شوف حتى ما يقوى بيني بينك عرفت كيف يبدو أنت لا تريد تتحمل لي في المناظرات السابقة ليلتين كنت تحترمني وبعد ذلك بدأ ما بدأ وأنا عرفت كيف الآن أنا أشعر أنه أمور غير طبيعية
طيب
ليلة الأولى والثانية كان جيدة جدا من بارح بدأت المشاكل بارح ما كان في مشاكل
طيب اشتراك اقول لك حاجه اشتراك امام المشاهدين لحظه بس
نعم
نعمل اختبار واحد بسيط حتى انت الان سلفي تدافع عن الشيخ محمد عبد الوهاب صح أنت الآن رجل
يا شيخ. أنا ما لا ما أبدأ أنا أريد أناقش أفكار الرجل.
أنت الآن
أنا الرجل خلال 20 دقيقة دقيقة لو تكرمت. الرجل لم يتكلم الشيخ محمد الوهاب. أنا أريد أناقش أفكار الرجل ولكن أنت لا تسمح لي.
طيب أوكي.
الشيخ محمد عبد الوهاب لفيناه خلاص.
طيب.
لأن منذ هو جاء منذ البارح هو جاء لم يناقش شيء من أفكار الشيخ محمد الوهاب.
طيب أوكي.
صار كل موضوع جانبية وهو الذي بدأ بها.
طيب أكملت. أنا لا أقول لك حاجة. أنت حضرتك كباحث إيراني كضيف من ضيوف البرنامج أردت أن تناقش كلام الأخ الميالي صح
أيوة.
واختلفت أنا وياك في استخدام مصطلح شيطاني صح ما رأيك الآن نجرب أنت والأخ السعيدي من نفس المدرسة الفكرية ما رأيك أن نجرب الآن الدكتور السعيدي إذا وجدت عنده نفس الإشكال
هو أسلوبه يختلف من أسلوبي أنا أختار أسلوبي كل إنسان له أسلوب الآن هل قزويني أسلوبه مثل ميالي كل إنسان له أسلوب يا أخي أنا هل ذنبي أنا أقول بين المسلمين بل بقرن 21 أن هناك توصل رحماني قرآني وهناك توصل شيطاني سبحان الله من الذي يعبد القبور توصل شيطاني من الذي يسجد القبور من خلال توصل شيطاني
يا دكتور أبو المنتصر
إيش المشكلة فيها
أنا أقول لك إيش المشكلة هاني ولدك أنا أرجوك اللي عشان هذا البرنامج أنا أطلب أمام الناس أمام محبيك أقول له أمام محبيك اللي يشوفون الآن على الهواء أنا أرجوك من أجل أن يستمر برنامجي أنا أطلب من ضيوفي جميعا أن يختاروا الكلمة الأهون من الثاني. هذا
أنا شو أنا هذا برنامج إيش عارفني أنت شو أي كلمة
أنا قلت لك أنا قلت
إيش عارفني
أنا قلت أنا
إيش عارفني أنت أي كلمة
أنا قلت لك لحظة
أنا لما أصل أي كلمة أصل الفكرة أريد أبينها أنت تقاطع.
طيب أنا أقول لك حاجة طيب إيش رأيك؟
طيب خليني دقيقة لو تكرم.
إيش أنا
طلب أنا أتنازل أنا وقتي كثيرا إرضاء لك.
لا 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 لا
أنا أعطيك
الوقت أنا أعطيك وقتك ماشي لحظة.
لا أريد الوقت أصلا لا أريد الوقت. خلينا نناقش أفكار الرجل
بس خلينا نتفق على المنهج بس لحظة نتفق على المنهج أنا أعطيك الوقت زيادة ما مشكلة أبدأ من جديد نعتبر اللي فات كله في المنهج نعتبره على حسابي أنا كل اللي فات ده حنرجعه للزيرو الآن 8 دقائق و47 ثانية كلها نفوت أنا كل اللي أطلبه منك أنك أنت نحن إذا وجدت كلمتين اختار الأهون شوية عشان الحوار يستمر
ليش
لأن طبيعي
ألا يوجد في القرآن جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ألا يوجد في القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ألا يوجد في القرآن بشيرا ونذيرا كل في موقعه
طيب
لماذا أنت تريد تجعل من الإسلام نصرانية فقط
نحن الآن بين مجموعة من المسلمين باحثين مسلمين ثلاثة باحثين مسلمين شعارهم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي
أنا لا أدفع الآن أنا طيب. الآن إيش ادفع بالتي هي أحسن فقد ادفع بالتي أحسن أنا الآن الرجل لا مناقشتنا الشيخ ابن عبد الوهاب
طيب هل
الموضوع التوصل رجل لم يدخل الموضوع أصلا حتى أنت دفشته
طيب
لم يدخل طيب. أنا أقول من عظمة فكرة أفكار الشيخ محمد عبد الوهاب أنه أدعوه هكذا
طيب أوكي.
يكفرونه دون أن يعرفوا
طيب لحظة هو دلوقتي ما كفره لحظة بس احنا خلينا نمشي خطوة خطوة
هو يكفر أبو بكر عمر
به لحظة بنجي مزبوط
هو يكفر كل هو مذهبه يكفرون كل من لا يعتقد بالإمامة المنصوصة هذا لب الموضوع
طيب بالراحة سيدي دلوقتي أنا اقتراحي عليك أنه حتى الكلام هذا كله ممكن تقوله كل هذا الكلام ممكن تقوله بس إذا أنت يعني إذا أنت عاونتني بس في العبارة بس قولها بعبارة حتى الناس يفهموا ما يأولوها على أنها استفزاز وتوتير للأجواء أرجوك بس ما في طلب أمام الناس
الله المستعان
يعني ما طلب
طيب
منك
ماشي
حاجة
ماشي
كبيرة
تكرم يعني. عينك تكرم طيب. عينك بشان طيب. خاطرك
طيب بارك الله
ماشي أكره أن تكونوا صبابين سيدنا علي قال ذلك أنا أناقش أفكارك الآن لماذا أنتم ما تتشيعون لعلي وتصبوننا وتقتلوننا من زمن من تصبون من علي من أبو بكر إلى يومنا هذا الآن إلى يومنا هذا في جميع المساجد الشيعة في إيران موت على من هو ضد ولاية الفقيه يعني موت على السنة مستشار خامنئي مستشار مكتبه شريطه مهي بالصوت والصورة يقول السنة أبناء الزنا أبو بكر عمر أبناء الزنا أليس هذا صبان؟ وليس رجل غامر مهدي دانشمند ليس رجل يعني رجل من مكتب خامنئي
دكتور اسماء درجة هذا غائب لأن قلت لك أنا قبل البرنامج أرجوك الغائبون لأنني ما أعرف
يا أخي أنا أناقش مذهب
فاهم ولكن هذا رجل غائب قد يكون الكلام هذا قالوا بطريقة أخرى أو بتأويل وأنا غائب
صوت والصورة
طيب دكتور
طيب قزويني
طيب
قزويني غائب ولا قتل وهذه
يا دكتور قزويني غائب الآن ليش يعني
طيب أكره أن تكونوا صبابين ماشي لماذا هو لا أعرفه عندي غير معروف لماذا الشيعة أو ما أدري إيش يسميه أنا لو أختار أسماء أخرى أنت لا تسمح لي
يا أخي. أنت قول يعني
لماذا يسبوننا منذ 1000 عام؟ هل يوجد من مساجد السنة في العالم كله وغير السنة مساجد المسلمين صب على الشيعة أو على غير الشيعة؟ هل يوجد؟ أما عمليا هذا الصب لا يوجد إلا في مساجد الشيعة، وفي إيران صب على أبو بكر عمر هكذا بالشوارع بالسيارات، عندي صور هنا. طيب ويا ريت هو لا يسبهم فقط بل يكفرهم. هذا واحد. هل محمد بن عبد الوهاب أنت تحسن فيه الظن تعتبره مؤمن؟
يقول مجسم، هو قال الشيخ طيب. مجسم و
أنا جاي أنا جاي. هل هو نبي؟ لا ليس نبي، هو حارب من يدعي في العلماء النبوة، ولكن ما تسمونهم بالوهابية تشنيعا عليهم، وهم أهل السنة والجماعة ولا لا لا يقدسونه، بل حتى ابن تيمية لا يقدسونه، بل حتى إمام أحمد بن حنبل لا يقدسونه، بل حتى الأئمة الأربعة لا يقدسونهم، يقولون هم بشر يخطئون ويصيبون. بل من 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 عظمة أئمة المسلمين وعلماء المسلمين أنهم قالوا نحن نصيب ونخطئ، قارنوا أفعالنا وأقوالنا بالكتاب والسنة، ما هو موافق خذوا بها، ما مخالف اضربوها لأرض الحائط. اليوم لم يبقى الصب والصباب إلا بين الشيعة، هذا يوصفنا، لأن عامة الشيعة إخواننا. من الذي يدير هذه الأصابات؟ هنا المشكلة. طيب وهل جعفر بن محمد نبي؟ هل أبو حنيفة نبي؟ كلهم ليسوا أنبياء، لماذا أنتوا اخترتوا 12 نبي 12 معصوم؟ وبعدين أنت تقول طريقة تعامله مع القرآن فيه إشكال. سبحان الله، هو يدعو الناس إلى القرآن، يدعو الناس إلى السنة. وأما فيما يتعلق بتجسيمه، هل هو من المجسمة أم لا؟ يقول الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب أنه في الرد على زيدي الذي يقول أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، فكان مما قاله الشيخ عبد الله ردا عليه: وقد أردت أن تنزه ربك بما يلزم منه التجسيم كذب ظاهر، لأن قد بينا أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله حق وصدق وصواب، هذا يسموه تجسيم. ولازم الحق حق بلا ريب، ولا نسلم أن ذلك يلزم منه التجسيم، بل جميع أهل السنة المثبتة للصفات ينازعون في ذلك، ويقولون لمن قال لهم ذلك لا يلزم منه التجسيم. هنا الإشكال، هنا هم يثبتون الصفات، أنتم تفهمون هذا الإثبات على مذهبكم أنتم وتلزمون منه التجسيم، كما لا يلزم منه إثبات كما لا يلزم من إثبات الذات لله تعالى والحياة والإرادة والكلام تجسيم وتكييف عند المناظر. ومعلوم أن المخلوق له ذات ويوصف بالحياة والقدرة والإرادة والكلام، وما هذا لا يلزم منه إثبات ذلك لله تعالى إثبات للتجسيم والتكييف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا يقول محمد رشيد رضا: إن ما ذكره المخالفون من الأقائد التي زعم أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهم أباه بحماها التوحيد وكذا، فهم يثبتون تلك النصوص بمعانيها الحقيقية بدون تأويل، بدون أن يؤولوها، ولكن مع إثبات التنزيه فهم متبعون في ذلك لسلف الأمة الصالح غير مبتدئين له، أي عقيدة محمد بن الوهاب في إثبات الصفات لا يختلف مع عقيدة جعفر بن محمد، مع أبو حنيفة، مع الشافعي، مع مالك، مع الصحابة والتابعين. آتوني صحابيا واحدا كان عقيدتهم مثل ما تعتقدون أنتم ورسلت المعتزلة في الصفات. وإنما ابتدأ التأويل الجهمية والمعتزلة وأتباعهم من الشيعة، طبعا هو يقول روافض أنا أقول شيعة.
أحسنت،
أي نعم،
هذه
إرضاء لك،
بارك الله فيك،
وأنا لا أعتقد أنهم شيعة،
جزاك الله خيرا،
جيد، إرضاء لك، وإلا أنا لا أعتقد بعد القرن الثاني لا يوجد شيعة إلا زيدية، ولكن إرضاء لك،
جزاك الله خيرا.
نعم. وأتباعهم من الشيعة بشبهة تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتشبيه. وأما شبهة المبتدع المتأولين فهي تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه التي يعبرون عنها في تأويل بعض الصفات بالتجسيم والتحيز وغيرهما من لوازم الأجسام. فهذه الشبه أطلوا فبهذه الشبه أطلوا أكثر صفات الله تعالى حتى صارت عندهم في حكم العدم. أي معتزلي أو من أفراخ المعتزلة لو سألته عن صفات الله تعالى في النهاية يثبت لك معدوما أو يثبت لك ذاتا موجود في كل مكان. والسلف الصالح أعلم منهم بمعاني النصوص وبما يجب الإيمان به وأشد منهم تنزيها للرب، إلى أن قال: والقاعدة في ذلك أن تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه قد ثبت بالدليل العقل والنص والنصوص القطعية كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذا النص مهيمن على جميع نصوص الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا ثم يكذب محمد رشيد رضا دعوى المخالفين، يقول أن قولكم أن ابن تيمية أول من أثبت ما ذكره من صفات الله تعالى بدون تأويل وتبعه بعض تلاميذه ثم الوهابية وأنهم خالفوا في ذلك جمع المسلمين، أقل شيء كنت تجيب هذه النصوص يا أخي الكريم. وهذا كذب وافتراء وتضليل لأوام أهل السنة، وأنا أقول خداع للشيعة أيضا، وتمهيدا وتمهيد إلى جذبهم إلى التشيع. طبعا أنا أغير الكلمة، الذي من أصوله تعطيل صفات الله تعالى بالتأويل وجعله عز وجل كالعدم. تعالى الله ما ذلك أما يقول المبتدعون علوا كبيرا، فما من صفة من تلك الصفات إلا وهي منصوصة في القرآن أو في الأحاديث النبوية. وأيضا يقول نصر الدين الحجازي في الوهابية ردا على بعض مخالف الوهابية: الوهابية لم يثبتوا ذلك، وإنما أثبته الله تعالى لنفسه. غاية الأمر أن الوهابية كغيرهم من السلف يؤمنون بذلك ويكلون علمه إلى الله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وبذلك نطقت كتب عقائدهم. ولقد كانت المعتزلة أساتذة الشيعة في العقائد ترمي أهل السنة بأنهم مجسمة، وذلك مسطور في كتبهم، وهؤلاء يسلكون نفس المسلك. وأيضا ما عليه التشبيه، طيب أن الذين
بخلك دقيقتين،
باقي دقيقتين من 10 ولا من 20؟
لا أنا وقفت النقاش في وقت زيادة هسي الآن أصبحنا
من 10 ولا 20؟
لا من 20.
سبحان الله، خير
18 و18
خير. طيب أنا دقيقتين إكراما لك وإكراما للشيخ آتي للشيخ.
طيب أوكي أحسن. الحمد لله.
عندي كلام كثير ولكن
جزاك الله خير. طيب الشيخ محمد السعيدي أضيف لي ما قاله الأخ ثامر الميالي، أرسل لي الأخ رعد العبودي من العراق رسالة يعني يسلم فيها على الجميع ويقول لي أرجو أن تستمر في حياديتك، ويعطيني أسماء مجموعة من الكتب، مثلا إتحاف الكرام في جواز التوسل والاستعانة بالأنبياء الكرام تأليف الشيخ محمد بن الشدي محفوظ في الخزانة الكتانية في الرباط، الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية لأبي العون شمس الدين بن محمد. أقول لك من العناوين تفهم الموضوع، يعني إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور تأليف الحافظ أحمد بن الصديق الغماري، إظهار العقوق أظن ممن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق للشيخ المشرفي المالكي الجزائري، الأوراق البغدادية في الجوابات النجدية، البراءة من الاختلاف في الرد على أهل الشقاق والنفاق والرد على الفرقة الوهابية الضالة للشيخ علي زين العابدين.
طيب هذا داعية لهم. وأيضا كتاب دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن الوهاب أرض ونقد لعبد العزيز محمد بن عبد اللطيف.
هذا الرجل هذا دعوناه للبرنامج لكن اعتذر. دعوناه للبرنامج نفسه هذا ولكن اعتذر.
سبحان الله.
فدلوقتي
هذا مكانه هو أمثاله.
فأقول أنا لو أقول لك من حدثت أيضا، الناس يظنوا دلوقتي كثير من الناس يسمعوننا يظنون بعض الإخوة بعض الغاضبين في بعض المنتديات يظنون أن هذا البرنامج لخدمة الوهابية بين قوسين،
وبعضهم يقول لخدمة الشيعة.
لا يقبل. لا هم لا يعلمون أنه بعض أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب طلبنا منهم المساعدة في ترشيح اسمه.
أيوة.
وفكرة لم يتعاونوا على الإطلاق.
هذا غلط، هذا غلط.
لا فأنت تظن يعني الناس أوهام الناس.
أيوة.
خاصة في الإعلام كبيرة. والله يا شيخ أبو المنتصر ومن يسمعنا، أنا غرضي أن هذه الحوارات تنورنا جميعا، لأن موضوع فيه نقاش. كل ما نطرح موضوع في الحوار الصريح يقولوا لي الإخوان الشيعة خلينا نناقش الوهابية، من زمان يقولوا لي. فهو إذا أردت لخدمة الشيعة قبل السنة، إعطاء فرصة لطرح الشبهات ومناقشتها بصراحة، يستفيد الجميع. لكن من يظن من الناس أن الوهابيين مهتمين بالبرنامج أو حريصين عليه أو يتوهمون أنهم دافعين فيه؟ واهمون واهمون. يعني في شخصية بين قوسين من مهمة مش عايز أذكرها الآن، من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني تم تنتهي باللقب آل الشيخ، والله عن طريق أصدقاء محترمين مبجلين، يمكن أنت بعضهم تعرفهم، طلبت منهم لقاء حتى أخذ منهم بعض الأفكار والاقتراحات في من يرون مثلا في الأمر هذا، تكبروا حتى عن اللقاء. والله العظيم. والناس يتوهمون، لأن أقرأ اليوم في بعض المنتديات محسوبة على بعض علماء الشيعة وهم يشتمون ويقولون محمد الهاشمي والمؤامرة الوهابية الكبرى، ويظنون أنه أنا وصالح على الشيخ.
حتى في التلفزيونات، حتى في
التلفزيونات، وفي فضائيات أنا أعرف سمعت أنه هالأيام هذه يومين بيردوا بيشتموا. وانتم يا مشاهدي يا حبايبي يا اخواني، حتى اخواني الشيعة اكلمكم كل صراحه، هذه اوهام عندكم. يمكن بعض من تظنون انهم مهتمين ومتعاونين معي مشغولين بقنوات ثانيه، اصلا مزاجهم وغرامهم وموجودهم معدل على اتجاه ثاني في الاعلام الحقيقه. يعني شيء انا مش عايز اتكلم وتوسع في الموضوع هذا.
القسم الثاني الوهابيه يعني القسم المتدينون يعني هم ضد هذا الاعلام، ضد الاعلام.
فنحن الان دلوقتي، انا جاي دكتور سعيد، القصد يا اخوان هذه مصلحه للجميع، فرصه ربنا اتاحها للجميع، للسنه والشيعة، للعلماء، لاهل العلم، للباحثين. بدل ما تصدقوا كلام الموهومين اسمعوا النقاش وشاركوا فيه وقولوا شبهاتكم، هناك في حوار. واذا في شيء هو فعل محمد بن عبد الوهاب لا شك أنه ليس نبيا ولا معصوما، إذا في شيء غلط نستفيد منه في المستقبل، أصحابه يستفيد منه.
لا بس هذا افتراء، وما أحد جهله معصوم، ولا أحد جهله مرجع.
مزبوط.
المراجع تبعهم معصوم وشبه معصوم، أما محمد بن عبد الوهاب ليس معصوم ولا أحد ادعى مرجع.
يا حبايبي هذا البرنامج حر وغرضه توفير منبر للعلماء المشاركين فيه وللمشاهدين للبحث عن الحقيقة. ممن يشارك في البحث عن الحقيقة في هذا الموضوع؟ ضيفنا الثالث في البرنامج الدكتور محمد السعيدي. نعدل عداد الساعة اهو على الهواء، بدأ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، تحياتي للإخوة المشاهدين في كل مكان، وللأخ الميالي والدكتور البلوشي. والحقيقة أنا أعجبتني مقدمة الأخ الميالي في التسامح ودعوته إلى الحوار ودعوته إلى بيان الحق، هذه كلها كلام جميل جدا نتفق معه عليه، ولكن لن أطيل في المقدمات في الثناء عليه لأنني أحب أن أدخل في الموضوع. من الأمور التي بدأ بها الأخ الكريم الميالي قضية أصحاب رسول، قلنا أصحاب أنتم تقولون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئون ويصيبون، و ترضى عن عمر بن الخطاب، الأخ الميالي ترضى عن عمر بن الخطاب، وهذا الحقيقة أعجبني ترضيه عن عمر بن الخطاب، لأنني أعلم أن الأخ الميالي ليس من أهل التقية، فأرجو إن شاء الله أن يكون قد رجع عن رأيه الذي أعلنه في رمضان بصراحة وجرأة عندما كان مؤيدا لرأي المفيد في قول المفيد في كتاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال في موضع آخر: اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا يدعهم وصاروا إلى فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب، وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وإن مات أحدهم على ذلك فهو من أهل النار. في لفظ له آخر أيضا يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان خالدون مخلدون في نار جهنم. وكان الأخ الميالي يعني مؤيدا لهذا الكلام كله، فأعجبني اليوم أنه أنكر أو ترضى عن عمر بن الخطاب. فهل ترضيه يعني رجوع، أم ترضيه كما قال في رمضان في العام الماضي عندما سأله الدكتور الهاشمي لماذا تترضى عن عمر بن الخطاب؟ قال أترضى حتى يرفع الله، أو ما أدري، له فلسفة في قضية الترضي لكن ليست
وقتها يا دكتور. وقتها كان الكلام عن سيدنا أبو بكر، وقال لأن فيه قول المفيد أن المتقدمين على سيدنا علي الخلفاء الثلاثة في النار بظلمهم مخلدون، قال ربما الدعاء يرفع سيدنا أبو بكر درجة في النار، يعني من الدرك الأسفل إلى درك
الأخفى. في هذا يعني ما غير مفهومة، لكن أنا أحسن كما هو يحسن الظن، أنا أحسن الظن وأقول لعله رجع عن هذا الأمر وأصبح ممن إن شاء الله يحبون الصحابة رضي الله عنهم ويترضون عنهم. الأمر الآخر قضية التجسيم، يعني أنا لا أحب أن أكثر من أطيل فيها، لأني أجد أن الشيعة في حواراتهم دائما يحبون أن يدخلون في علم الكلام، وعلم الكلام في الحقيقة لا يفيد الناس في حياتهم اليومية. لكني سأسأل سؤال جانبي فقط، وأقول إن مؤسسي المذهب الشيعي ومتقدمو الشيعة كانوا مشبهة ومجسمة، مثل عبد الله بن كرام ومثل من يسمونه مؤمن الطاق، كانوا كلهم هم مؤسسو الشيعة وكانوا هم المجسمة الحقيقيون، وكانوا يرون أن لله سرة وله قدم وله بطن وأنه مجوف أيضا من الداخل. فما قوله يعني، هل هؤلاء وما رأيه في هؤلاء؟ القضية المهمة عندي قضية الأصول عند محمد بن عبد الوهاب. هو يقول لا يفهم، أو هناك مشكلة عند محمد بن عبد الوهاب في قضية القرآن. محمد بن عبد الوهاب واضح مع القرآن الكريم. محمد بن عبد الوهاب يقول إن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، لسان عربي مبين، معنى كلمة مبين أي واضح مفهوم للجميع، بمعنى أنه لا ينظر في لفظه ولا يصار إلى التأويل إلا بقرائن، لا يصار إلى التأويل إلا بقرائن. محمد بن عبد الوهاب كان مضطردا في هذه القاعدة، كان مضطرد في هذه القاعدة، فلم يصر إلى التأويل أبدا إلا بقرائن. وأعرض هذا الكلام، أعرض الآيات القرآنية على الإخوة المشاهدين في كل مكان، وينظروا ماذا يفهمون منها، يعني هل يفهموا ما فهمه محمد بن عبد الوهاب أو يفهموا تأويلا آخر. التأويل الحقيقة صحيح، التأويل لا يفهمه إلا العلماء، لأن هذا العالم عنده قدرة على التلاعب بالألفاظ العربية وتأويلها كيف يشاء. أما الإنسان العامي الذي نزل القرآن لهدايته فإنه يفهم اللغة العربية ببساطة. فأنتم عندما نقول القرآن الكريم لا بد أن نؤوله حتى نفهم معناه، لا بد أن نؤوله معناه أننا نحتكر القرآن لطائفة معينة عندهم القدرة على التأويل. الله سبحانه وتعالى ويقول وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يعني ادعوا من؟ ادعوا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من ضمن الأشياء التي الآيات التي لا يستطيع أحد أن يؤول فيها. قبلها أعتقد هو الأخ الميالي ذكر كلمة جميلة جدا في قضية علي بن أبي طالب، إن أذن لي الميالي أقرأ له توسل علي بن أبي طالب، وهذا التوسل يعني منصوص عليه في كتب الشيعة مثل بحار الأنوار ومثل نهج البلاغة. يوصي ابنه الحسن يقول إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى إيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص، إنها الفطرة وإقامة الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما يقيان الفقر ويرحصان أو يرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثرات في المال ومنسأة في الأجل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الهوان. نهج البلاغة صفحة 163. وأيضا هو في بحار الأنوار المجلد 74 398. هذا الكلام يقول علي بن أبي طالب أفضل ما توسل به المتوسلون. طيب أفضل ما معناه أن غيره مفضول، غير هذا التوسل مفضول. أنا سمعت من أحد أو قرأت لأحد علماء الشيعة يقول إن هذا الكلام من علي بن أبي طالب لا يعني أنه يمنع من التوسل بالآل. طيب لماذا لم يذكر التوسل بالآل في هذا الكلام الطويل؟ لماذا لم يذكر التوسل بالآل؟ لم يذكر التوسل بالآل، وهو يعلم أحب الناس إليه، يعلم ابنه السجاد عندما يتحدث ويدعو فيه.
لو سمحت يا دكتور، النص الذي قرأته الآن نصيحة عامة للمسلمين.
نعم.
هذا قول عام،
لعلك
تشير إلى قوله للحسن وهو موضع ثاني. أما هذا النص الذي قرأته على الوسيلة
وغيره من الناس،
هذه موعظة لم يخص بها الحسن رضي الله عنه وعن أبيه، إنما كانت موعظة لعموم المسلمين.
نعم، أحسن الله إليك. إذا كانت هذه موعظة لعموم المسلمين، إذن لماذا لم ينبه المسلمين إلى أن هناك أمر آخر يتوسل به، إلى أن هناك آل البيت؟ إذا كانت نقول أن التوسل بآل البيت مفضول والتوسل بالأعمال الصالحة هو الفاضل، إذن اتفقتم مع محمد بن عبد الوهاب في قضية التوسل، في قضية التوسل الفاضل، وخالفتموه في التوسل المفضول. من العاقل يا أخي الكريم يذهب إلى الفاضل أو يذهب إلى المفضول؟ العاقل يدفع الأموال ويذهب ويسافر إلى مشهد علي الرضا ومشهد فلان ومشهد فلان ويضيع أوقاته في المشي إلى المشاهد، أو يذهب إلى الفاضل ويدفع الصدقة من جيبه ويصوم ويصلي وهو في بيته، وهذا أفضل ما توسل به المتوسلون كما يقول. لكن الحقيقة ننظر إلى الناحية العملية، الناحية العملية، هل لا أتكلم عن الشيعة فقط، هل من يقولون بالتوسل بالأموات أو الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بأصحاب القبور، هل من يقولون بذلك عمليا يطبقون قضية أن التوسل بالله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة أفضل؟ الحقيقة عمليا أنهم لا يفعلون ذلك، بدليل أننا نجد الترويج الإعلامي في القنوات التي تخصهم، الترويج الإعلامي إن ليس للصلاة وليس للصيام وليس للحج، وإنما هو لزيارة الأضرحة وللعزاءات وللمآتم، هذا الترويج الإعلامي لهذه الأمور وليس الترويج الإعلامي للتوسل الحقيقي. أحب أن أتكلم عن مذهب محمد بن عبد الوهاب. بقي لي كم يا دكتور؟
بقي لك نصف الوقت، 10 دقائق.
بقي لي 10 دقائق. أحب أن أتحدث عن مذهب أو رأي محمد بن عبد الوهاب في قضية التوسل. محمد بن عبد الوهاب عنده فرق بين التوسل وبين الاستغاثة. التوسل هو اتخاذ الوسيلة التي يطلب بها إلى المطلوب، وأعظم ذلك وأفضله التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، أن يفعل ما أمره به. وعنده هناك توسل مشروع وهو التوسل في بالأعمال الصالحة كما قدمنا، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. عنده توسل غير مشروع وهو التوسل بدعاء الصالحين. التوسل بدعاء الصالحين طبعا التوسل بدعاء الصالحين الأموات، إذا كان دعاء صالحين أحياء فهذا من التوسل المشروع، أما التوسل بدعاء الصالحين الأموات أو يذهب إلى القبر فهذا عنده ليس من التوسل وإنما من الاستغاثة. والاستغاثة عند محمد بن عبد الوهاب هي من الشرك ومن أعمال الشرك. طبعا محمد بن عبد الوهاب لا يحكم على كل مستغيث بأنه مشرك، لكنه ينظر يقرأ في آيات القرآن الكريم ويجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عبادة، جعل الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، قال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ويقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائمة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم وما بكم من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا من؟ إلا هو، ما يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر، لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. فالدعاء أو الاستغاثة عند الدعاء عند الصالحين بما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا عمل من أعمال الشرك وهو مصدق عقلا وموافق لنص الكتاب الكريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فسيقول لك المخلفون من الأعراب قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. لا يملك أحد، لا صاحب قبر، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، لا يملك الضر ولا النفع إلا الله سبحانه وتعالى. فلماذا أذهب إلى صاحب القبر وأدعوه وأقول له أغثني وأقول له اشفي ولدي وأقول له انفعني، ثم أدخل بعد ذلك في تأويلات وأقول أنا لا أريد صاحب القبر وإنما أريد صاحب القبر أن يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. هذه التأويلات التي لا تخدمها اللغة العربية هي التي أبعدنا عنها محمد بن عبد الوهاب، ويقول عليكم بنص القرآن الكريم. وإذا ابتعدت عن نص القرآن الكريم فإنك تذهب تكون مبتدعا. هذا الفرق عند محمد بن عبد الوهاب. لماذا يأخذ التوسل؟ لأن التوسل هو من
آيات. طيب يا دكتور، دكتور نعم. محمد، لقد أوضحت هذه النقطة بشكل كاف، ما رأيك نعم. إذا عندك نقطة أخرى أو نختصر من وقتك ونعوض لك في مرحلة ثانية، وعود في عودة سريعة للأخ الميالي والأخ البلوشي ولك، ثم نفتح التليفونات.
لا بس
شكرا جزيلا لك، هذا تطوع منك، بارك الله فيك. اخذت انت 13 دقيقة و14 ثانية،
يعني بقي لي 7 دقائق،
يعني بقي لك تقريبا 7 دقائق الا 30 ثانية.
نعم.
هذا نموذج جميل تضربه في البرنامج. خلينا نعطي وقتك هذا، هل توافق ان تتبرع بوقتك هذا للشيخ الميالي؟
الله،
قول لي يا شيخ محمد. دكتور محمد، لان الدكتور بوشي لن يرضى هنا الا اذا انت اعلنت. هل ترضى أن تتبرع بوقتك؟
أتبرع به للدكتور أبو المنتصر بلوشي.
نعم،
أتبرع به للدكتور أبو المنتصر بلوشي.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
اجعله مناصفة يا خوي، اجعله مناصفة. طيب يا شيخ الميالي تفضل. شيخ الميالي تفضل.
والإخوان الدكتور بلوشي والدكتور محمد سعيدي، الحقيقة أنا مظلوم فيما بينكم. أنا أعطيتني 20 واثنين إخواني يناظرونني ويقابلون كل واحد 20، فما يصير هذا. أنا أقابل رأي وقتين رأي واحد ورأي مقابل ثلث الزمن إلي وثلثين إلهم، ما يصير. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول بالنسبة للأخ الدكتور البلوشي، أنا تعاملت وياك بكل احترام وطيب وبررت لك، وأنا ما قلت أنت صادق، ولذلك أنا أطلب من عندك أننا نحن في مناظرة وفي محاورة، ولهذه خصوصيات المحاورة لا تختار كلماتك. أنت الآن مقيد، حتى لو أردت أن تختار كلمات خشنة، لكن أنت الآن مقيد. وأني أنا ما طعنت على محمد بن عبد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقلت أنه انسنفت أنه مؤمن، ونستلق من أنه إنسان مؤمن يريد الخير. فأنت تسير وتقول التوسل الشيطاني، ما يجوز لك هذا، لا شرعا ولا بحكم المناظرات العرفية ولا بحكم أساتذة الجامعات. وأنت دكتور، أنت هذا الأسلوب والمنهج يجب أن تتخلى عنه. وفي وقت المناظرة شيء، وفي وقت لأننا نريد أن نصل إلى ثمرة،
يا أختام،
من بحثنا ومناظرتنا إلى ثمرة عملية، ثمرة علمية.
أختام،
أنت تستخدم، أنا لدي لسان وأنسب لك في الكلمات الثانية.
أختام،
ليس صحيح.
أختام،
ولا أريد
أن أختام. هذه النقطة الأولى وضحت. لحظة بس، خليك حط السماعة، ضع السماعة، نحاول الاتصال بك مرة ثانية لعل الوصلة تكون أفضل، لأن صوتك في المرة الأولى كان واضحا جدا، وهذه المرة فيه تشويش على الصوت. ضع السماعة، نكرر الاتصال بك في فورا. اتصل به يا أخي المخرج، بارك الله فيك. وأخبر السادة المشاهدين أن أرقام الهاتف موجودة على الشريط الإخباري عندكم، تجدونها. وإن شاء الله بعد أن يتكلم الأخ الميالي، الوقت المحفوظ للأخ البلوشي لاحقا والأخ السعيدي، لكن ربما نأخذ أسئلة أخرى إضافية حتى نثري النقاش بأسئلة من السادة المشاهدين، وإن شاء الله يدور الحوار بروح أخوية طيبة. وأقول أغتنم الوقت حتى ألاحظ أنني لما تحدثت مع الأخ الميالي بالهاتف أعلمته أن هذا البرنامج مخصص لعرض فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. موضوع البرنامج هو عرض فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت له الاثنين يسعوا، قلت أنا أقول قلت في الأصل في الحوامد قريتي نقول قلت له. ف فقلت له يا شيخ ثامر أنت أطرح اعتراضاتك، قل أنا لدي اعتراض في المسألة الفلانية والفلانية والفلانية، ثم اسمع أجوبة الإخوان الذين جاءوا لعرض فكرة الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم أعود إليك هل أقنعك الجواب أو الأجوبة التي جاءوا بها أم لا. لأنها منهجيا مشاهدي الكرام ضعوا نفسكم بكان، نحن نناقش في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونعرض فكره، فالذين يعرضون فكرة يعرضون فكرة، والذين يعترضون عليه يعترضون، والآخرون يجيبون، ثم نرى حال المعترضين بعد الجواب. فذي الروح إن شاء الله الآن وصلت الهاتف تكون أصفى وأوضح. كمل يا شيخ ثامر.
على أي حال يا أخي الهاشمي، أنت كنت قالك ما قضايا تدريجية، عرض الفكر تدريجي، تحملنا فد مقدار من الزمن. الشيء الآخر أنا أشكر الدكتور السعيدي، وأنا ترضيت على عمر ونحن ولا يسر في ذلك ضير، أقصى ما نريد نقول أنه الخليفة خطأان على فرض هذا قائل، ونحن في حوار نحترم أفكاري وأحترم أفكارك ومبادئك، واللي يرد على عجالة قلت له نحن في حوار أخوي، في حوار نحترم فكرك تحترم فكري، من أدبيات الحوار أن يحترم كل طرف الطرف الآخر. أما قولك عن كلام الإمام علي أنه هذه الوسائل التي عددها الإمام علي للإمام الحسن عليهم السلام، هذا يا أخي لا يخلناك التوسل، لأن أن أنا وأنت نقر أن أفضل الأشياء أن تبتدئ في تعامل مع مولاه، أن يكون مطيعا، أن يتوسل بالصلاة بالصوم بالجهاد التي وصفه الإمام بها، بالحاج بالزكاة، هذا شيء ابتدائي. لكن انت تتوسل، احنا الاشكال انه هل يمكن ان تتوسل بغير الصلاة والصوم؟ هل يمكن ان تتوسل بآل البيت، تتوسل بالانبياء، تتوسل بالقرآن؟ لا مانع في ذلك. الاشكال هنا ان هذا لا يمنع اننا نتوسل بأهل البيت ولا نطلب منهم التوسط لنا عند الله سبحانه وتعالى، ونصص في ذلك كثيرة بالقرآن أن بعض أولاد الأنبياء طلب، أولاد النبي يعقوب طلبوا من أبيهم أن يتوسل لأرضاهم، لأن التوسل هو إما أن تكفير ذنب أو لرفع درجات هاي الأشياء، وإما لذلك لا يكون بين تعارض معه ومع هذه الأعمال التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين علي. لذلك قالوا يا أبانا استغفر لنا، لو لم يكن لما ذكر القرآن هذا الشيء؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ظلموا أنفسهم، الإمام يتكلم عن إنسان ماذا يريد أن يفعل، ماذا يريد يعمل، فيقول يا حسن يا الأمة الإسلامية يا من يصله قولي، إذا تريد تعمل فعل كذا، لي صوم حج اقتصان جاهد في سبيل الله المعروف إلى آخره. هذا لا ينافي ذاك، هذا كلام لإنسان، ولكن الإنسان الذي يريد توب الله عليه وتلقى كلمات آدم لما أخطأ آدم على فرض الخطيئة اللي هي بها أخذ ورد، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب، ولا أريد أن أقول في بحث الكلمات ما هي وما أكشأ. الإنسان يتوسل عندما يكون عاصي، عندما يكون محتاج إلى عدم تعبيرنا، عندما يكون محتاج إلى رفع درجات، إلى دفع بلاء، إلى إنقاذ. لا تتعارض بين هذا ولا هذا أفضل من هذا، شيء واحد، كلها أعمال تصب في مصلحة، في المصلحة الإلهية ومن خلال المنهاج الإلهي. لا نستطيع أن نقول الصلاة أفضل من الحج أو الحج أفضل من الزكاة، لا، كل حكم وكل إسلامي هو مع الله مع الرب، وليس منطلق من العبد، يحمل صفة العبودية والتذلل والخضوع لله والطاعة، لا فرق بين، والتوسل نوع من الطاعة وامتثال لبعض الأوامر الإلهية في ذلك. ولذا الكلام حقيقة طويل، لأن ذكرت الدكتور السعيدي كم مبحث أنا لا أستطيع أن أجمع.
طيب كله. طيب دكتور، طيب شيخ ثامر، رددت على الأخ محمد في يعني شرحت موضوع يعني كلام سيدنا علي وكلامك في الصحابة، وأريد أن أعطي الفرصة للذين استمعوا إليك والذين استمعوا للشيخ البلوشي واستمعوا للشيخ محمد السعيدي، نريد أن نحافظ على طبيعة هذا البرنامج ونحافظ على روح التواصل بينكم أنتم الضيوف وبين المشاهدين، فأرجوك أن تأذن لي أنت ودكتور محمد السعيدي، سأحتاج منكما خطي الهاتف حتى نستقبل عليها مكالمات ونسمع بعض الآراء من السادة المشاهدين. خطوط الهاتف مفتوحة، استمعتم مشاهدي الكرام، يعني أنتم كلكم عندكم عقول، شفتوا وجهة نظر الأخ الدكتور السعيدي في التوسل وكلام الشيخ البلوشي في موضوع التجسيم والعقيدة والتشبيه، وسمعتوا كلام الأخ ثامر الميالي وشرحه. دلوقتي أنتم ما رأيكم؟ يعني فهمتوا كلام محمد بن عبد الوهاب، فهمتوا اعتراض الأخ ثامر، فهمتوا ملاحظات الدكتور البلوشي في موضوع العقيدة، فأعطونا مشاركات بنفس الروح هذه العلمية الطيبة. ودكتور أبو المتصل سجل بالله ملاحظات يعني من أسئلة، لا لحد ما نأخذ أول مكالمة أعطيك دقيقة إذا تحب تعلق دقيقة إضافية لحد ما نأخذ أول خط. وفيها يوسف فيها أوريدي وصل المشاهدين أبو مصطفى، طيب ما لا، لكن أحسن ما دام قلت له عندك جمهور كثير أنت، أعطيك الدقيقة تأخذها ولا تحب تخلي بعد شوي دقيقة
كما تحب،
أنت كما تحب، أعطيك الخيار.
طيب أنا بالنسبة للتجسيم فقط أقول أول من جسم يعني كان من الشيعة هشام بن حكم، هشام بن سوارم جواليقي، يونس بن عبد الرحمن قمي، أبي جابر الأهول، كل هؤلاء الشيخ محسن أمين في كتابه أعيان الشيعة 106 يعتبرهم من الاثنى عشرية وفي التليئة ومن الشيوخة ومن الثقات بها. ويقول أبو القاهر البغدادي زعم هشام بن حكم أن معبوده ذو جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق وأنه طوله مثله أرضه كذا، إذا رمتني بدائها وانسلتي. وهم حتى يخفون هذا صحيح، هم الآن ليسوا مجسمة، الآن هم مغالين، هم الآن معطلة، هم الآن في الكلام من ورثة المعتزلة من أقصى يمين الأقصى. ويقول إن هشام بن سالم الجواليقي مفرط في التجسيم والتشبيه لأنه زعم أنه معبود على صورة معبوده على صورة الإنسان وأنه ذو حواس خمس كخواص الإنسان. قال ابن حزم قال هشام ابن إن ربه سبط أشبار بالشبر نفسه. كل هذا الكلام من قدماء الشيعة قالوها ثم هم تركوها.
سؤال مختصر لفائدة المشاهدين العاديين اللي ما عندهم دراية كبيرة بعلم الكلام. إذا ربنا قال
ليس كمثله شيء،
إذا ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، إذا هو قال عن نفسه كده هو حر.
أحسنت.
أنا وأنت أنا محمد الهاشمي وأنت عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، إيش دخلنا
هنا المشكلة؟
هو يقول هو حر، هو سيد الأسياد، هو مالك الملك.
أنت وهابي؟
لا
أنت حلال الدم وحلال المال.
ليه؟
لأنك تقول ما قاله الله. أنت بهذا الكلام وهابي، وعند إخواننا هؤلاء نجس، ولو تدفن لا تدفن قبل المسلمين.
ليش؟
لأنك ما تؤول، لأنك ليش تقول استوى؟ ليش تقول ليش تثبت ما أثبته؟ هنا المشكلة يا شيخ. نحن نقول يا مسلمون تعالوا نجعل القرآن حكما بيننا وبينكم كما هو.
الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعا، هو ربنا أثبت لنفسه هذا الكلام.
كل أئمة المسلمين محمد بن جعفر هاي كلام كتابه ماي مناظرة بين محمد الجعفر محمد جعفر ابن محمد الصادق مع الشيعة الاثنى يعني و و و كل أئمة
حتى المعتزلة أنفسهم يعني إيش ضايقهم هم لما ربنا يقول
معتزلة
ما الذي يضايقهم إذا كان ربنا في كتابه عز وجل وهو يعني لا يسأل عما يفعل هو قال الرحمن وعلى العرش استوى أنا وأنت والمعتزلة شو دخلنا بالموضوع؟
معتزلة مشكلتهم حكموا الأقل على القرآن، جعلوا الأقل أقدس من القرآن. طيب
العقل نفسه إيش حاجته هو دلوقتي زي ما مع فارق يعني الإنسان يصنع هذه الساعة. الساعة هذه ما عندها دخل عشان تتحكم هي، تعرف تسألني اللي صنعتها المهندس اللي صنعتها.
هذا كلام منطقي. معتزلة بما أنهم من ورثة اليونان لما المأمون الإجرام اللي فعله كان هذا كتب اليونان لما هذه قصة يحتاج حلقة خاصة، كان ترجمة الإلهيات في الأقائد كان مؤامرة. لما أرسل مأمون إلى 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 ملك النصارى ما وافق، كبير الأساقفة قال له لا اسمح لهم، قال ليش؟ قال هذه العلوم ما دخلت في أمة إلا وفرقتهم شر تفريق، ولما ترجموها وصار معتزلة وبعدين مرجئة وبعدين وما إلى ذا يعني ما بدأ التفرق إلا بعدها.
يعني محمد بن عبد الوهاب على مثل مذهب الإمام مالك بن أنس في الأمر
هذا، مثل مالك، مثل أحمد، مثل أبو حنيفة، مثل شافعي، مثل صوفيان، مثل طبري، مثل جعفر بن محمد، مثل الصحابة، مثل أهل البيت.
طيب خلينا نواصل
في الصفات
فناخذ ذن بس حبيت نفهم شوية الموضوع حتى
بالضبط.
يعني نكون عارفين. طيب بالنسبة للأخ الكريم أبو مصطفى هو أول المتصلين اليوم, من فين يا أبو مصطفى؟ من العراق, تفضل لو النعم بك. أهلا وسهلا بك أبو مصطفى.
أنا من الموصل.
من الموصل والنعم بك وأهل الموصل, مرحبتين بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي ضيوفك جميعا.
أهلا وسهلا بك.
أحيي ضيوفك الكرام جميعا.
تفضل حياك الله.
بس عندي سؤال على عجالة, سؤال واحد فقط.
نعم.
هل أضاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيء جديد على الأئمة الأربعة الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية؟ يعني أنا مثلا سامع عنه بس ما قال نهائيا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني هل عنده شيء جديد على الأئمة, ضاف جديد مثلا؟
طيب هذا هو سؤالك الوحيد؟ هذا هو سؤالك الوحيد؟
جزيلا
شكرا. نعم. وصل سؤالك, سجب اللي عندك السؤال. نعم. سؤال واضح ومفيد. الأخ عبد الرزاق في السويد تفضل.
تحية للأخ الهاشمي وتحية للضيوف الثلاثة.
أهلا وسهلا بك أخي.
الحقيقة إذا سمحت لي بشكل سريع جدا أريد أتحدث مع السيد الميالي من قم المقدسة.
تفضل.
سماحة السيد الميالي, أنت ذكرت أن آدم أخطأ ونزلت كلمات عليه توسل بها إلى الله, وأنا أعرف كل الحسينيات تقول أن هذه الكلمات كانت هو أمره الله أن يتوسل بأصحاب الكساء والأمة الأطهار, ولكنك خجلت أن تذكر هذه الحقيقة لأن ما بها دليل. كل الحسينيات النجفية الكربلائية أبقوم كل
طيب هذه نقطة.
الحسينيات في للشيعة تذكر هذه القضية,
هذه نقطة وصلت
عن عقيدة اذكرها دائما أرجوك.
هذه وصلت. عندك ملاحظة ثانية؟
نعم عندي. اسمح لي على السريع الأخ الهاشم, اسمح لي
بالسريع بالسريع عشان كل واحد يأخذ شوية نقطتين ثلاثة وناخذ عدد أكبر من المتصلين. تفضل.
صار الأخ الميالي, الأستاذ الكرام جاي يتكلمون عن أحد العلماء اللي هو محمد بن عبد الوهاب وهو مرجع, ويقولوا لك هو مرجع متدين وعالم جليل, وأنت في كل الحسينيات أنا وأنت وجميعنا كنا بقوم نسمع التهجم على هذا العالم الجليل, وجاي يقولوا لك الطينة دليل على أنه إنسان غير جليل أو غير مؤمن أو غير متدين. السب اللي تسبوه بالحسينيات لا تخجلون, قولوا أمام الناس حتى نفهم الحقيقة.
وانت وين تعرف وانت انت يا عبد الرزاق وين تعرف الحسينيات يا عبد الرزاق؟
أنا في قم المقدسة.
انت وين تعرفها؟
أنا كنت في قم المقدسة 20 سنة.
اوكي.
نعم انا في قم في شهر مردون, في البازار, في دور الشهر, في صحن السيدة معصومة, في حرم السيدة معصومة. يسمعني السيد الميالي وقد يعرفني اذا يشوفني, والشيخ الكوراني في مرة من المرات.
لا لا بلاش بلاش بلاش, لا 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 ويت 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 ويت, لا انتظر بلاش. الشيخ الكوراني ما 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 ندخل في اسماء وفي كذا. المهم انت يعني انت حضرتك يعني كنت هناك يعني ماشي, يعني كنت متستر ولا جاسوس ولا كنت شيعي عايش مع ناس وليش قصدك؟
لا لا انا 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 غررت, انا غررت بالثورة الخمينية كما انت غررت بها, ولكن الفرق بيني وبينك انا ذهبت الى ايران وانا قاتلت ويا الايرانيين وانا استشعت, لكن شفت قذارة وفساد بعض الأفكار العلمائية في إيران الإسلامية, فعدت نادما صاغرا إلى مذهبي أهل السنة والمذهب الحق والحقيقة.
وصل رأيك أخي عبد الرزاق في السويد. وصل رأيك. انتقل إلى أخ محمد الخزاعي في لندن. فضل أخ محمد الخزاعي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
لحي.
وحي السيد الجليل سيد ثامر الميالي, ووفى وكف الأخ العزيز. أنا باعتقادي أخ محمد أنه الدعوة اللي وجهتها لكل العلماء أنه أرجو من علمائنا الأفاضل أن يستجيبوا إلى هذه الدعوة ويأتي أحد من عندهم إلى المناظرة إلى قناة المستقلة بينه وبينك, ويعني حتى يشرح المفهوم الشيعي مثل ما يشرحون الأخوان الأعزاء بالجهة الثانية. أنا عندي مداخلة بسيطة بالنسبة للإخوان أنا أعتبرها حركة سياسية وليس حركة دينية، وهذه بدت بالألف وثمانمائة تقريبا، استغلت الناس في تلك الفترة، وهذه باعتبار أنا حسب رؤيتي للتاريخ ومن الناحية السياسية أنه يعني أنشأت على العنف والإرهاب. وأكبر دليل على ذلك 3000 من غاروا على كربلاء بالألف وثمانمائة واثنين وقتلوا الناس ونهبوا كربلاء والنجف. هذه ليس حركة دينية وتصحيحية. نحن نقول نحن مسلمين أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فشن اللي أعطاهم الدليل اللي يأتون إلى كربلاء والنجف ويغيرون على هذه الناس الأبرياء بدون أي يعني أي شيء حاصل بين الاثنين، وحملوا كل هذه الجمال. فالحركة الوهابية والحركة ما يقولون على أنفسهم السلفية أنشأت أو أنشأت بأموال المسلمين الذي في تلك الأيام. وكذلك كلامي الأخ العزيز سمو الأمير خالد بن طلال يقول أنه إيران هي سبب احتلال العراق، وأنا أدعوه إلى مناظرة من قناة المستقلة خلي يعرف الناس العرب والمسلمين هل كانت إيران هي السبب باحتلال العراق أم كانت العزيزة السعودية السبب الأول باحتلال العراق. وكذلك ذكره
بالنسبة لموضوع إيران والعراق دائما ناقشه يوميا، ناقش كثير هذا البرنامج، وقلت أنت رأيك قبل في موضوع العراق حكيته في برامج سابقا في الحوار السعودي الإيراني حكيت فيه بالكامل.
نعم أخي العزيز أبو سامي، لا لأنه الأخ الأمير ذكر الرسالة وقراها، بعنى أتوجه إلى هل هذه هي من أخلاقنا العربية يا سمو الأمير أنه حتى لو كانت المرأة صحيحة كما هي إحنا من واجبنا الستر مهما كنا نختلف معهم يا سمو الأمير الجليل. فأنا باعتقادي هذا الكلام غير مقبول، وأنا أتوجه إلى مناظرة معك أمام الكون ولنعرف هذه.
طيب أوكي، إذن إن شاء الله تعالى نحاول نطرح فكرة المناظرة هذه يا أخ محمد، وإذا تيسرت إن شاء الله نرتبها بإذن الله تعالى، ويكون في حوار حر بينك وبين سمو الأمير. اسمح لي شيخ محمد لاني نوزع في الوقت بسرعة اليوم عشان ناخذ كمية أكبر ما يمكن من المكالمات، انتقل إلى ليبيا. فضل يا أخ طاهر في ليبيا.
أخ طاهر السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أخ الهاشمي كيف حالك؟
مرحبا أخي، الحمد لله بخير.
بارك الله فيك على هذا البرنامج الطيب، وبارك الله في ضيوفك الطيبين.
الله يسلمك.
وبارك الله في علمهم ونفع الله بهم المسلمين.
آمين.
أخي الكريم، نحن لم نعرف عن الشيعة إلا من خلال هذه المناظرة.
احنا برنامجنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. برنامجنا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تذكروا تذكر أنت وتذكروا أيها الأحبة المشاهدين.
الشيخ محمد عبد الوهاب يندرج تحت المذاهب الإسلامية السنية، وليس له يعني مذهب أو طريقة نفرده عن الحمد لله عن السنة. نحن مما تربينا عرفنا أن السنة الحمد لله وصلت إلينا بطريق الكتب المذاهب الأربعة والصحيحين، ولكن إذا مثلا نقول عن الشيعة من أين نأخذ ديننا، يعني من أين الكتب، أين المصادر الصحيحة التي نعتمد عليها، لأن هذا دين، الدين فلا بد الإنسان يعني الغاية والغرض من العبادة أن يدخل الجنة، فكيف يأخذ يعني أين المصادر التي منها الشيعة. ولكن الشيعة الذين استطاعوا أن يكذبوا على
لحظة أنت تريد أن تقول من أين يأخذ الشيعة مصادرهم؟ ربما نقدم إذا جاء السيد الشيرازي أو من يمثله يكون في حوار مفتوح بينك وبينهم وتسألهم هذه الأسئلة. أما الآن نحن موضوعنا أخي طاهر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أشكرك لاتصالك. أعطي الكلمة للأخ أبو شهد في السعودية، تفضل يا أخي أبو شهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعلمها أنا نحبكم بالله دكتور هاشمي، أنت والمنتصر البلوشي والشيخ السعيدي من مكة وكل من يسمع هذا البرنامج.
حبكم الله فيكم.
عندي سؤالان يا دكتور الهاشمي بالنسبة للشيعة،
بالنسبة لموضوع النقاش الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
صدقت يا دكتور محمد، ولكن الصورة الواضحة لماذا لا يتحدثون الشيعة الآن، حتى وإن البرنامج عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يتكلمون بصورة واضحة دكتور محمد الهاشمي، يأتون لرمي الشبه. الآن أنا أستمع إليكم استمع جيد منذ 3 أيام، شارك الميالي بالأمس، لم يطرح طرح علمي واضح دكتور محمد الهاشمي من الشيعة.
هو رأي الأخ ثامر قالوا قال فيه مشكلة في العقيدة، قال فيه مشكلة التجسيم، وقال فيه اشتباه للشيخ محمد عبد الوهاب في تعامله مع موضوع التوسل والاستغاثة. قال كلام واضح.
الله يحفظك يا دكتور محمد. طيب هل أتى بشيء من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب بالصفحة بالكتاب بذكره بقوله؟ هل هو تعليق؟ هل هو شرح؟ هل هو فتوى؟ هل هو يأتون بس يا دكتور محمد الهاشمي؟ نسأل الله لهم الهداية، والله ما نحترمهم
لنا ولهم جميعا، للجميع، نسأل لأنفسنا أولا وبعدين للناس.
نعم، نسأل الله أن الله يهدينا وإياهم لما يحب ويرضى. سؤالي لأبو المنتصر بلوشي،
حياكم الله،
هل أضر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بإيران أم أضر بها الثورة الإيرانية منذ 30 عاما؟ سؤالي للشيخ السعيدي بارك الله فيك، هل من شرح كافي وافي ولو في 10 دقائق عن الشيخ ومنهجه يفهم أبناء العامة؟ بارك الله فيك دكتور الهاشمي، ونعلنها نحبك مع الله مرة
ثانية. الله فيك يا أخي أبو شادوة، إن شاء الله الأخ ثامر ممكن يستفيد من حديثك، و في الجولة الجاية من حديثه يناقش ويقول قال الشيخ محمد في كتاب التوحيد كذا أو في كتابه الفلاني أو في رسالته لفلان وهذا ردي عليها، بحيث أن نحن عندنا برنامج خاص يعني سلطنا الضوء الكاميرا على فكر الشيخ محمد، فعندنا وقت. وأنا وافق الأخ أبو شاهد بس في هذه النقطة، أنا أرجو من أخي ثامر الميالي ولا من أخي أبو المنتصر من أخي محمد سعيدي أنه نتعامل مع نصوص الرجل الذي نتحدث عنه، هو رجل مهم لا شك، بدليل أن نتحدث عنه بعد
يعني يومين ما خرجنا. إذا جاء هو
إلى شيخ ثامر فأنت شيخ أخي الشيخ ثامر الميالي، قل خذ كتاب التوحيد عندك، خذ كتبه وقول هذا اعتراضي في الفقرة الفلانية قالها كذا، حتى يكون الحوار علمي، حتى إذا الناس دونوه وفرغوا البرامج ونشروها ووزعوا الأشرطة يستفيدون منها يعني على إن شاء الله مدى يعني وقت زمني طويل. معنا على الخط الأخ أبو عبد الله في الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك الشيخ دكتور الهاشمي وأحيي ضيفك الكريم الدكتور البلوشي بتحية من عند الله عز وجل.
الله يحييك ويبارك فيك أخي.
يا مرحبا.
جزاك الله خير. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، للأسف الشديد هناك كره للشيخ محمد عبد الوهاب، كره شديد شديد وأعمى للأسف الشديد. نحن لا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الكره العميق والشديد للشيخ محمد عبد الوهاب، مع العلم أن الشيخ محمد عبد الوهاب جدد الدعوة السلفية ودعوة إلى الله عز وجل. ما نعرف ما هي معقول. وثانيا كره لأهل السنة والجماعة بشكل غير طبيعي، لماذا لا نعرف لحد الحين، لا نعرف ولا أحد يأتينا بهذا تقية وإلى آخره، ودخول وتعرجات ومن شمال ويمين، ولا نعرف كيف نتواجه مع هؤلاء. لما تناقش معه وتقول يا أخي قالك لا والله نحن ما لا نكره ولا نحب ولا كذا، ولكن كذا، وخذوا الخلافة وخذوا ودخلنا في متاهات. يا أخي تكلموا بأسلوب أو بطريقة حتى الإنسان يعرف ما هو الحق، ما هو الحق عند الله عز وجل. كيف نعرف الحق عند الله عز وجل؟ من أتانا بهذا الحق؟ أتانا هؤلاء السلف وبعدهم أخذ الدين بالتليفون. كان أول ناخذ من المصدر الرئيسي، لا يمكن. ألو،
معك
شيء؟
معك، سمعتك أخي الكريم. أنت يعني خلاصة كلام كل شيء، الفكرة الرئيسية الخلاصة،
احنا خلاصة الإسلام
كره شديد للإسلام،
كره لهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا
لا هو شوف، هو دلوقتي احنا في حوار، انت يعني غالبا في حلقة الغد سأسمعك ما قاله مفتي الديار المصرية.
ما الدكتور عفوا
اخوي العزيز، بكرة ان شاء الله في الغالب سأسمعك ما يقوله مفتي الديار المصرية عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. احنا في حوار علمي، هذه فرصة اصلا. يعني شوفوا الناس يقولون يا شيخ ابو المنتصر، اذا جاز قول الإكليروس الديني اللي عندنا في العالم العربي يريد يحتكر النقاشات على ويخفيها على عموم المسلمين، يريدون يتناقشون في غرف مغلقة، بعضهم يأكلون الكباب والرز ويتحدثون مع بعضهم ويجاملون بعضهم البعض، ولا حد يعرف عنهم أو كتب ما حد يفهمها. فنحن الحمد لله الوقت نفتح النقاش على مسمع ومرأة من عموم المسلمين.
أنت في الجو الصومي وتقول هذا، كيف لو كنت في الجو الشيعي؟
فنحن الآن لازمنا نستفيد من الوقت ونطرح كل الآراء بصراحة وبجرأة، بلغة طيبة لكن بصراحة. وبيجر. أنا دلوقتي مثلا يعني كلام الشيخ الميالي مع أني أيدته واعترضت على كلامك الأول، لكن أنا أرى أن اللطف لا يتناقض مع الصلاح. يعني إذا الإنسان رأيه في الخلفاء الراشدين غير، يعني هو يكون لطيف لكن يكون صريح في رأيه حتى نعرف كل واحد وين يقف وين رأيه. فنحن أنا أقول للإخوان قولوا رأيكم الحقيقي، لا تخفون رأي كل الجميع، أقول لكل المشاركين كل المتصلين لكن باللهجة اللطيفة. وإن شاء الله هذا الحوار بيننا ربما نعيد مع بعضنا البعض، العلماء المشاركون في البرنامج يعيدون صياغة الفكر الإسلامي المعاصر ويردونه إلى الدليل وإلى العقل إن شاء الله، وإلى ما فيه توحيد المسلمين وتأليف قلوبهم ودعم التسامح والمحبة والتراحم فيما بينهم. معنا على الخط الأخ الكريم الفاضل المتصل عادل في البحرين. هلا بك يا عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحب، أهلا وسهلا.
معك أخيك عادل معاودة دكتور هاشمي، ورحب
السيد عادل معاودة. ما زلت عضو في البرلمان ولا خرجت من البرلمان الدورة هذه؟
لا ما زلنا في البرلمان الله يسلمك.
مبروك عليكم. كان سمعت أن الملك أعلن واتخذ قرار بالعفو عن مجموعة من المعتقلين، أصبح في جو كده متاع وئام عام في المملكة هالأيام.
ما شاء الله عليك متابع لشؤون العالم الإسلامي كله، وهذه حركة أب لجميع أبنائه، ودائما يمد يده لكي يثبت أنه أبو الجميع ويريد الخير إن شاء الله لكل الجميع. والبلد الحمد لله اليوم استقبلت أيضا القائد المظفر عبد الله جول رئيس تركيا، وكان لقاء طيب معه اليوم. وأرحب بضيفك الشيخ الفاضل العلامة الشيخ أبو منتصر البلوشي حفظه الله، وأشكرك أخي الدكتور على هذا الطرح النافع، الطرح المبارك الذي يعني هو خير ونفع للأمة، وأشكرك على هذه الإدارة الطيبة. أن نحن نريد هنا موضوع معين يعرض فيه قراءة في دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، وحقيقة أردت أن أساهم مع أنني يوجد في الاستوديو من هو أعلم مني وأفضل مني، ولكن إنما هي مجرد مشاركة أريد أن أقول في هذا الباب، لأني بحكم مخالطتي مع الجميع أرى سوء الفهم الكبير لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي لم يأتي بحرف واحد جديد من عنده، وهذه كتبه مطبوعة عدة مرات، ليؤتى بحرف أو بكلمة أو بجملة أو بحديث غير منسوب إلى مصادره الصحيحة، وطبعا وأكثره آيات من كتاب الله عز وجل. فهذه فرصة أقول لنرفع الغشاوة عن أعيننا ونقرأ الكتب مباشرة. أحد الصوفية عندنا في البحرين الذي كان يتهجم على الإمام محمد بن عبد الوهاب أهدي له كتاب التوحيد، ولكن بدون الغلاف، ليس عليه اسم. فلما قرأه أعجب به لأنه آيات وأحاديث في صميم العقيدة ومباشرة. فلما انتهى منه ومدح الكتاب قلنا له هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب، قال نعم، يقال أنه طيب ولكن أتباعه سيئون. فللحقيقة هو للأسف جهل لما لهذه الدعوة. أنا حقيقة بكل يعني محبة أقول لتقرأ الكتب مباشرة. الإمام محمد عبد الوهاب أقول جاء بنظرية واحدة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ولكي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له إلى ما تدعوني؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فإني أدعوك أن تعبد الذي في السماء وتترك الذين في الأرض. فصميم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هو يقول ندعو الله، فهل في هذا خلاف؟ يقول نذبح لله، فهل في هذا خلاف بين المسلمين؟ يقول نستغيث ونستعين ونخاف ونرجو الله، فهل في هذا خلاف بين المسلمين؟
بعض الناس للأسف يتأثرون بأشياء بسيطة، مثلا كثير من الذين تأثروا بالدعوة السلفية في وفاة الملك فهد رحمة الله عليه لما رأوا مراسيم الدفن البسيطة التي هي على السنة وعلى المنهج السلفي، فبعض الناس قالوا حتى من غير المسلمين قال هكذا تدفن الملوك، وهذا يمثل حقيقة الإسلام الصحيح، الإسلام أن بدون البدع وبدون الخرافات وبدون الخزعبلات. نحن قرأنا أن كنا نعتقد أن الدعوة الوهابية كما يذكر لنا أنها تشدد وأنها حتى أنها صوروها لنا بغل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحد المشايخ الكبار الذي طبعا عرف الآن المنهج السلفي والتزمه لما ذهب إلى مكة وسمع في الأذان أنهم يقولون أشهد أن محمدا رسول الله قال الحمد لله مؤذن مكة ليس وهابي، فظن أنهم حتى في الأذان لا يذكرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحقيقة في الفقه في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك لم نقرأ في كتب جميع رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب أي شيء يخالف الأئمة الأربعة، كله منسوب إلى الأئمة
بكرة
الأربعة.
بكرة يا أخ عادل إن شاء الله في حلقة بكرة في حلقة الغد بإذن الله سنركز سنخص الحلقة لكتاب التوحيد لكتاب الشيخ محمد أشهر كتبه، سأطلب من الضيوف الثلاثة أن يلخصوا الكتاب وإذا عندهم اعتراضات عليه أو تحفظات أو اختلافات مع الكتاب يضعونها قيد الدرس. بكرة نركز لأن هذه حلقات خاصة بالشيخ محمد
عقيدته،
سنركز على كتابه أشهر كتبه كتاب التوحيد
كتبه كله
أشهر نأخذ بكرة كتاب حلقة بكرة خاصة
كتابه
خاصة بكتاب التوحيد ماذا جاء في الكتاب، وإذا عندك اعتراض على ما جاء قوله
أو
تأييد حر اعتراض أو تأييد أو الأخ ثامر الميالي. بكرة نقاشنا يكون على كتاب التوحيد تحديدا والمسائل التي يثيرها الكتاب، وكذلك هذا الحديث موجه لأخ محمد السعيدي. ويا أخي عادل المعاودة هذه فرصة عشان يعني من خلالك أحييك مرة أخرى وأحيي من خلالك أهل البحرين وجلالة ملك البحرين وأرسل التحية والتقدير والمحبة لأهل البحرين كافة، وإن شاء الله أنتم أهل البحرين يعني في موقع خاص ومنفرد لأنكم عندما تقدمون نموذجا للتعايش بين السنة والشيعة في بلدكم كلكم بروح المواطنة والعدالة والحرية المحفوظة للجميع والحقوق المحفوظة للجميع والأخوة السائدة بين الناس، فأنتم تخدمون الأمة ككل وتخدمون فكرة التقارب السني الشيعي، هذا ما يقوله الناس. يعني ربما أنا أنقل ما أتوقع أن كثير من المشاهدين يريدون أن يقوله لأهل البحرين، فلك السلام ولك التحية ولملك البحرين، هذه نادر ما تجينا فرصة عشان نذكره بالاسم في البرنامج. فاليوم يعني مدام خاصة يا أخي عادل أنا قرأت للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وما زاد الله بعبد وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وأنا مصدق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بشارة إن شاء الله بالعز لملك البحرين، لأن العفو كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو طريق للعز، والمولى عز وجل يقول واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهذه فرصة حتى أبلغ ما يأتيني دائما من رسائل المشاهدين من مطالب إلى كل الملوك والرؤساء والأمراء في العالم العربي لأن يحذوا حذو ملك البحرين وأن يجعلوا العفو مقوم أساسي من مقومات سياستهم مع مواطنيهم، خاصة الأمور اللي هي متصلة بالسياسة وبالدين، ليس أفضل من العفو، والله هكذا قال القرآن الكريم وهكذا قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أما القمع والظلم والافتئات على حقوق الناس فقد قرأنا في التاريخ أنه لا يقود إلا إلى خراب العمران، فيا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
والولاية صعب الولي الفقيه
ويا الولي الفقيه في إيران ويا كل الناس
بحرين يطلق سراه إيران يعدم،
احتذوا بما فعله ملك البحرين المرة الأسبوع الماضي من عفو عام أدخل الفرحة والبهجة في قلوب الناس. بالله كم تسوى أبو المنتصر أن تدخل الفرحة إلى قلب عائلة، مثلا أبوها كان مسجون ولا مرة زوجها كان مسجون ولا ولد ما كان شايف أبوه من سنوات عسى موضوع سياسي أو ديني، أو أن يتصل اليوم مسؤول إيراني ويقول لأبو المنتصر عن طريق المستقلة عد آمنا مطمئنا ويطلق سراح المعتقلين السنة مثلا في إيران وعلمائهم ويكف عن استخدام الإعدام كعقوبة. فيا أخي عادل التهنئة لكم في البحرين بهذا في هذه السياسة وبهذا العفو، والتحية والتقدير والمحبة لملك البحرين إن شاء الله، والدعاء لكم جميعا بأن يحفظكم ربنا عز وجل ويزيدكم وحدة وخير وعز.
على هذا الكلام وهذا التوجيه اللي نحتاجه حتى في البحرين قبل غيرنا، نعم يجب أن يقدر هذا العفو، وهذا العفو هو حقيقة شجاعة وقوة من جهة الملك كما ذكرت جزاك الله خير، وهي سياسة نحن نحتاجها، وهذا الحمد لله مقدر في البحرين، بل هي محل ثناء إن شاء الله من الغالب، وإن كان البعض يرى أنه فيه يعني تجاوز عن أخطاء، ولكن نقول أن أبو العائلة الواحدة حريص على لم شمل العائلة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب. وأيضا أؤكد على كلامك يا أخي الدكتور الفاضل أن على الحكام أن يرفقوا بشعوبهم، وكذلك ما ذكر أيضا أخونا وشيخنا العلامة أبو المنتصر أن إيران أيضا يجب أن يعني تكشف هذا الغمة، وكما نسمع عن تسلط عن بعض الإخوة سواء سنة أو شيعة، حتى سمعنا أن الشيعة في الأهواز من العرب أيضا يضايقون لكونهم عرب أيضا لو لم يغفر لهم كونهم شيعة أيضا.
طيب احنا نعمل احنا ان شاء الله اذا ربنا يسر نعمل ندوة حول
ان شاء الله.
يا, 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 يا اخي عادل، نريد اقتراح عليك ان ننظم ندوة في البحرين عن فضيلة العفو في السياسة، فضيلة العفو وقيمتها في الحياة السياسية في العالم العربي. أؤكد لك أنه من وحي تجارب كثيرة باستطاع القادة العرب أن يغيروا معطيات كثيرة إذا استخدموا الصلاحيات التي يكفلها لهم الدستور بالعفو وإيجاد أجواء أخرى من المحبة والتأخي في بلدانهم. فأرجو أن يكون جلالة الملك في البحرين رائدا ورمزا لهذا النهج في العفو وفي التسامح والتجاوز. هل تتعدني بتبليغه السلام والفكرة يا دكتور عادل؟
بإذن الله إن شاء الله، إن لم تكن بلغت مباشرة الآن وأنت متابع من الجميع ونحن نبلغها ونتشرف، ونرجو أن تكون أنت أحد المشاركين فيها. واليوم في الحقيقة أيضا كنا في ندوة كبيرة ومؤتمر تقيمه هنا في البحرين، وكان في الكلام بكل حرية وبكل كل يقول ما شاء، والحمد لله رجعنا من التو من هذه الندوة، وإن شاء الله هذا الاقتراح يصل. وفي الختام لا أطيل دكتور، أنا أرجو أن دائما يمدك الله بالقوة والتوفيق لهذه المسيرة التنويرية التي تقودها والمشايخ الذين يعينونك في ذلك والإخوة، وأرجو من الجميع حتى الأخوة المتداخلين المخالفين لهذا الشيء أن يكون راعينا هو أن نعرف الحق، ليس بغض لأني أنا ولدت بهذا المذهب أو بهذا الفكر يجب أن أقفل عقلي عن كل الأمور الأخرى، لا، نفتح ونقرأ ونطلع، والدنيا تسعنا جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله نتعاون يعني على الخير بإذن الله عز وجل. وأنا حقا أكرر شكري لكم وبارك الله فيكم ووفقكم الله بكم.
بارك الله فيك، حياكم الله.
جزاك الله خير أخي دكتور عادل، بارك الله فيك. كان معنا مشاهدي الكرام الأخ دكتور عادل معاودة، عضو مجلس الأمة في البحرين. طبعا يعني اديته فرصة كوجه سياسي أيضا، ولأن البحرين بلد أيضا لها خصوصية من الناحية التي ذكرناها، وإن شاء الله ننظم تتيسر وننظم هالمؤتمر هذا عن العفو وأهميته في الحياة السياسية في العالم العربي. معنا مشاهدي الكرام سمو الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، طلب مداخلة يعني كضيف خاص في حلقة اليوم. هذه غير المداخلات يعني التي فتحتها للجمهور اليوم، حتى من البداية تكون أمور واضحة، لأني سأعطيه وقت كضيف اليوم في الحصة. هو ضيف في الحصة وليس مجرد يعني متصل عادي، بترتيب رأيناه للفائدة، لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ارتبطت أيضا بآل سعود بمحمد بن سعود، فلهم خصوصية وعلاقة خاصة بالموضوع. فهذا هو الإطار الذي أعطي فيه الكلمة لسمو الأمير، وأعتذر من أخي الكاتب والإعلامي السعودي عبد الله صقيل استناني شوية، ومن أخي الإعلامي السوداني الكبير المعروف محمد الفاتح أحمد حسن استناني شوية إذا لم أستطع اليوم ففي حلقة الغد، وإن شاء الله نسعد بمشاركة من كل منكم. سمو الأمير لك الكلمة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، نتبعه ونحبه بدون زيادة أو نقصان أو ارتداء. يقول الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دكتور محمد، تحياتي لك واحترامي وتقديري ولضيوفك الكرام ومشاهدينك الكرام. أنا حبيت أني أنا أعمل مداخلتي في هذا الموضوع، أنا هتكلم بتلقائية وعفوية وبدون تكلف، وحبيت أني أسوي هذه المداخلة على أساس أنه حنا معنيين في هذا الأمر كشعب سعودي وكسنة وكآل سعود وكعائلة استفادت من الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه وينزل فسيح جناته ويعلي منازله في عليين. أنا حقسم كلامي أو مداخلتي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول اللي هو موضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والقسم الثاني اللي هو واقعنا كسنة وشيعة ومن تفرع منا والسبب اللي وصلنا للي ما وصلنا له، والقسم الثالث نظرتنا حنا يا آل سعود ونظرة حكامنا لمواطنيهم من شيعة وسنة وللمسلمين عامة. فأنا شاكر ومقدر لك أنك حتعطيني وقت، وإن ما أعطيتني وقت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
إن شاء الله نكمل متراضين إن شاء الله.
الله يخليك ويجزيك خير.
تفضل.
بالنسبة أنا حبتدي الموضوع بموضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أول شيء إحنا ما إحنا متبعين للشيخ محمد بن عبد الوهاب يا آل سعود ويا حكام المملكة العربية السعودية، إحنا متبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام كتاب الله جل شأنه، ولسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما إحنا تقدر تقول مستفيدين من الدعوة التنويرية للشيخ محمد بن عبد الوهاب. أحب أضيف أنه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي ما هي دعوة يعني مذهب فقهي مثل مذهب الإمام أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل أو مالك أو الشافعي أو حتى ابن حزم أو اللي تبغى تضيف أو تقلل، لا، هي حركة تصحيحية للعقيدة، فلا يجعلون أو يعني يحاولون أنهم يحشرون في كورنر كمذهب. إحنا ما إحنا بمذهب، إحنا ناس استفدنا في المملكة العربية السعودية، واستفاد كثير من سكان العالم الإسلامي خلال 300 سنة الأخيرة تقريبا أو أقل من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التصحيحية اللي هي تصحيح مفاهيم العقيدة. وفي أنا أعرف أنه في كثير من أنا قريت كتب قديمة جدا لكثير من سكان المغرب، من حكام المغرب العربي وكذلك من في الهند وفي الباكستان وفي الدول الإسلامية، استفادوا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تنقية العقيدة من الشوائب. إذن حنا ما إحنا بمذهب في المملكة العربية السعودية أو المستفيدين من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني عشان أفهم يعني أخواننا المسلمين في وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، هذا ما هو بمذهب، هذه حركة تصحيحية لتنقية العقيدة. واليوم نتمنى من الله جل جلاله وأن يرزقنا الله عز وجل بشيوخ مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرجعون يفقهون بنفس الطريقة اللي فقهنا فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبادة الله الواحد الأحد بدون شرك بالله جل جلاله. فهذا بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فإذا حنا نبغى نقول ونكرر ونعيد، حنا يا لسعود إحنا ما إحنا بوهابية، وإن كان لنا شرف هذا الاسم الجميل الوهاب من الله جل جلاله، وبلا شك أن آل سعود وهابين، والمملكة العربية السعودية وسكان المملكة العربية السعودية الشعب السعودي إنه شعب وهاب ولله الحمد والمنة، ومقتبس اسمه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن إحنا ما إحنا وهابيين، إحنا سلفية متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام لما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وحسبنا كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نحتاج زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما نحتاج زيادة. أعيد وأكرر، ما نحتاج زيادة، لا نحتاج لا أئمة رضي الله عنهم ولا نحتاج لا لغيرهم، نحتاج أنه نفهم بس كتاب الله جل جلاله ونتبع ونفهم صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإرشادات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لواقعنا كسنة وشيعة في المملكة العربية السعودية، فحنا في المملكة العربية السعودية الحقيقة أنه ما عندنا مشاكل في بيننا وبين أخواننا من غير السنة في المملكة العربية السعودية في وقفات نفس أقدر أقول لك. لكن لما أنت تبعد مع أخواننا الشيعة في المملكة العربية السعودية وغيرهم حتى من المختلفين، هم أقل يعني ماينوريتي وقلال في المملكة العربية السعودية، ما تسمع منهم يعني انتقادات على ظلم موجه لأشخاصهم أو مثلا للمجموعة الشيعية في المملكة أو من المجموعة الشيعية في المملكة العربية السعودية أو غيرهم، تسمع انتقادات فردية يعني هذه ينتقي دائما يتذمر منها، ما هو بس هم يعني كأخوان شيعة كمان الشعب السعودي. أنا دائما لما أجلس مع أخواننا الشيعة في المملكة العربية السعودية وأسمع انتقاداتهم وأسمع يعني تذمراتهم، فأقول لهم يعني هذا يعني شيء شخصي، يعني ما هو بشيء خاص في الطائفة الشيعية، لأنه طال أنتم أخذين يعني لكم محبتكم ولكم احترامكم ولكم تقديركم، وأنا أعرف من خلال يعني أن أنا ابن هذه العائلة الكريمة وأنا حفيد للملك عبد العزيز وحفيد للملك سعود وكذلك من يعني عماني الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله وسيد الأمير سلطان شفاه الله وعافاه وغدها لنا سالم معافى، ما قد سمعت أبدا أنهم يفرقون بين سكان المملكة العربية السعودية أو ينظروا لهم بنظرات مختلفة، بل هم يبنون علاقتهم بسكان المملكة العربية السعودية على العطاء اللي بيقدمونه للبلد وكذلك كانت يعني الملك عبد العزيز الله يرحمه وكل يعرف أنه عمل جاهد في حياته الله يرحمه على أساس أنه يعني يحاول بمجرد ما يعني استتبت الأمور في القارة السعودية الجديدة، فعلى طول حاول أنه يعني يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم. وأنت كذا يا أخ محمد تعرف هذا الشيء طيب، وكذلك الأخوان الموجودين عندك وكثير من المشاهدين، الملك سعود الله يرحمه كان جدا متأثر في دعوة الوحدة بين المسلمين، وفي عهده أنشأ رابطة العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي، وعمل جهده هو ولي عهده الملك فيصل الله يرحمه في ذاك الوقت على أساس أنهم يقربون وجهات النظر بالعالم الإسلامي، وكان عندهم صداقات تقدر تسميها يعني حميمة مع أئمة الشيعة وحكامهم في العالم صداقات حتى يعني بعضها وصلت إلى أن تكون عائلية معهم، وما كانوا ينظرون بأي يعني بفرق أنه هذول الشيعة وحنا يعني أعداء لهم أو كحنا يعني كخدم للسنة في العالم الإسلامي، لأنه إحنا في المملكة العربية السعودية لا نعتبر نفسنا، وإن كنا نعتبر إيران هي العمود الفقري للإسلام للمسلمين الشيعة في العالم، فنحن نعتبر نفسنا في المملكة العربية السعودية العمود الفقري للإسلام والمسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة، ما هو يعني منة منا أو محبة منا أو يعني تساهل منا، لا ظروفنا فرضت علينا هذا الشيء بصفتنا خدم للحرمين الشريفين فبالتالي ظروفنا يعني فرضت علينا ان نكون خدام لهم ومحبين لهم. فاحنا يعني انا ابغى اقول لاخواني الشيعة كلهم في العالم الاسلامي وغير اخوان الشيعة وكمان الشيعة ومن تفرع من هذه المذاهب سواء كانوا شيعة او سنة، احنا خدام لكم. الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وخادم للمسلمين، واحنا يا آل سعود وسكان المملكة العربية السعودية من أقصانا إلى أقصانا خدام لكم يا المسلمين، فبالتالي لا تعتبرون أبدا إلا خدام لكم. أما من ناحية العقيدة فنبيكم تسمحوا لنا يعني وتعذرونا في عقيدتنا، احنا ما نقدر خلص تبرمجنا من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الحين أن لا نشرك بالله شيئا أبدا، وأن لا نجعل الله ندا ولا نجعل الله دون، حتى الدنيا ما نرضاها يعني لن يعني مهما حاول غيرنا سواء كانوا من أخواننا السنة أو من أخواننا الشيعة أن يجعلون لنا من دون الله أولياء ما حنقدر، خلص تبرمجنا يا دكتور محمد ويا أخوان المسلمين أن نكون عباد لله وحده لا شريك له، عباد لله عيد وأكرر وحده لا شريك له. وبعدين حنا أصلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبيبنا وسيدنا، يقول هو بنفسه لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، يقول الله عز وجل على لسانه لا أملك، يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله. يعني مدام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يملك ضرا ولا نفع لنفسه هو حي عليه الصلاة والسلام، وبنته اللي هي أقرب الناس له وأحب الناس عليه فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضاها، ما استفادت منها شيء، يقول لها رسول يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا. وكذلك بنته رضي الله عنها ولا أعرف اسمها رضي الله عنها، هي رقية أم كلثوم اللي قبلها يوم جاء يموت ولدها جاءت للرسول تبكي عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتقول أرجوك يعني ساعدني وادعي لابني أو حاول شيء، لكن مع الأسف الشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوى شيء ولم يملك لها من الله شيئا ومات ابنها منها. فكيف يبغون اليوم أن نتجه إلى الأموات وأن نستعينهم من دون الله جل جلاله؟ والله العلي العظيم لو يعلم أخواننا الشيعة الله يرضى عنهم ويحسن إليهم ويردهم إلى حضيرة الحق إن شاء الله غانمين، والله العظيم لو يعلمون ما في نعمة التوحيد وما في نعمة توحيد الربوبية والألوهية وما يتعلق بها من أسماء وصفات، لو الله العظيم يعني لا يمكن لكانوا حاربون عليها الحين. لكن مع الأسف الشديد في فترة من الزمان استفاد منها مجموعة من الناس مداخل كثيرة جدا، فبالتالي ووطأوا الناس المساكين على هذه المفاهيم على أساس الخمس هذا اللي أنا أأمل من الله جل جلاله أن يقوم فيهم مصلح وأن يعطي أئمتهم الكرام اللي نحترمهم ونقدرهم الخمس هذا. بدون هذا الأمر يعني من يرصد لهم إياه من الدولة على أساس أنهم يتفرغون للعلم والحوزات العلمية ويتركون الضعوف الناس المساكين أن يستفيدوا منهم. وبعدين أي إصلاح يعني الحين هم الناس المساكين هذول لماذا يتوجهون إلى القبور؟ لأنهم هذه مشكلة الناس من بدء الخليقة، يجون الأنبياء يقول أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، يرجعون مرة ثانية بعد ما يموت رسولهم يعظمون برسولهم ثم يبدون يعظمون بعائلة رسولهم ثم يلجؤون لهم من دون الله. وهذا بدأ مع إدريس عليه الصلاة والسلام، نبي الله إدريس اللي رفع الله مكانا عليا وطلبته ياغوث ويعوق ونسرة، ثم غضب الله على العالم في وأرسل لهم نوح عليه الصلاة والسلام يقول لهم استغفروا ربكم يعني تراجعوا عن التبرك في هذا الأمر إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا. حرام أنكم أنتم تضيعون هذه النعمة باللجوء إلى الله جل جلاله وحده لا شريك له وتتجهون إلى ناس لا يضرون ولا ينفعون. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان هو بنفسه لما يحتاج شيء كان يلجأ إلى الله جل جلاله وما كان يلجأ شيء. وليش حيكون فرقنا وبين أخواننا المسيحيين أو أخواننا من الأديان اللي سبقتنا؟ ما كلهم هذا اللي حصل معهم، بدلوا بعد أنبياءهم وقدسوا أنبياءهم ثم انتمادوا في تقديس ومحبة أنبياءهم إلى أن وصل فيهم إلى اللجوء إلى أنبياءهم إلى بعضهم أن وصلهم جعلهم آلهة من دون أندادا لله. حنا الحين لا نقبل أن نكون من دون الله، حتى ما نقبل أن يكون شيء. يقول الله عز وجل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فبالتالي يا جماعة الخير يا أخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم سواء كنتم سنة أو شيعة سواء بجميع مذاهبكم اللي يتفرع منكم، والله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن الفائدة في التوجه إلى الله جل شأنه. والله العلي العظيم لو تعلموا الصراط المستقيم وتعلموا النعمة اللي ممكن تستفيدوا منها في الصراط المستقيم لسبحان الله العظيم والله العظيم ما اتجهتوا لأي قبر حتى قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لو عرفتوا بالاتجاه لله عز وجل.
طيب
لأنه أقولكم بحد ذاته
سمو الأمير بقيت لك دقيقتان.
طيب أنا في الأخيرة نظرة آل سعود حكام آل سعود للمواطنين والمسلمين، حنا آل سعود حنا عائلة انعرفنا في العالم الإسلامي وفي وطننا وبيننا أنه حنا ناس لا عندنا عنصرية ولا عندنا لا إله إلا الله مذهبية، وأنه إحنا علاقاتنا مع جميع مذاهب المسلمين قوية جدا ومع غير مذاهب المسلمين، وحتتفاجأ لو أعطيتني فرصة ثانية في مرة ثانية عن مدى العلاقة آل سعود بمذاهب المسلمين أي درجة وصلت. فبالتالي لا، حنا نبغى نقول لكم يا أخواننا الشيعة أرجوكم اتركونا في عقيدتنا وتركونا توحيدنا. أما وبالنسبة للشيخ للإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحنا ما نقدر نتنازل عن أي شيء بالنسبة له، أنه هو بالنسبة لنا عقيدة. ليه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أما عمر بن الخطاب بدل أبو بكر الصديق، قال يأبى الله إلا أبا بكر فبالتالي خلاص صارت عقيدة عندنا، عقيدة التوحيد، يعني حتى ما عاد هو يعني مجرد يعني فكرة سياسية أو اختيار لنا، صارت عقيدة. بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأبى الله إلا أبا بكر، فإحنا خلص عقيدة بالنسبة لنا الرسول ثم أبو بكر. وبما أنه أبو بكر الذي يأبى الله جل جلاله من بعالي سمواته إلا أن يكون هو إماما لنا وللمسلمين، فبالتالي هو الذي اختار عمر بن الخطاب. فخلص بالنسبة لنا أبو بكر وعمر بن الخطاب هذه عقيدة يسمحون فيها، وكذلك حنا نقبل منكم فقهكم ونحترم فقهكم، بل بالعكس عندكم من فقهكم أشياء نعجب بها عنا، وما شاء الله عليكم يعني متميزين فيها، ويا ليت كلنا نقدر من خلال مجمع الفقه الإسلامي أن نستفيد من فقه الفقه حقكم الطيب، كذلك نستفيد حنا كمسلمين فيه. لكن في العقيدة اسمحوا لنا، وفي توحيد الربوبية والألوهية وما يتعلق بها من الأسماء والصفات وبالتوجه لله جل شأنه من دون أحد، من دون حتى إحنا لا نقبل من دون الله، يعني ما هو بنقبل أندادا لله، لا نقبل من دون الله حتى رسولنا صلوات الله عليه وسلم لا نتوجه لها بأي طلب ولا نتشفع به بأي طلب، بل نلجأ لله جل شأنه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما رسول الله حقه علينا المحبة والنصرة والطاعة بدون زيادة أو نقصان أو ابتداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذه المداخلة لسمو الأمير نصل إلى نهاية حصة اليوم، تجاوزنا الوقت المخصص لها. فغدا إن شاء الله كما اتفقنا يدخل الدكتور أبو المنتصر البلوشي، دكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي الباحث الإيراني المتخصص في الدراسات الإسلامية، والأخ ثامر الشيخ ثامر الميالي من رجال الحوزة العلمية في مدينة قوم، ودكتور محمد بن إبراهيم السعيدي عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، يدخلون طورا أكثر يعني تفصيلا وتخصصا في مناقشة موضوعنا اللي هو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. غدا إن شاء الله مشاهدينا الكرام نضع كتاب التوحيد بين أيدينا للدرس للدراسة والمناقشة. أحث كل المشاهدين المهتمين بالحوار أن يعودوا إلى كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد في الإنترنت في جوجل، حتى تشاركوا معنا في النقاش، حتى كل من يتدخل يكون عنده دراية بالكتاب. وإذا عندكم انتقادات مؤاخذات أمور أخطأ فيها الشيخ تطرح تثار يدور حولها النقاش، هذا منبر للتجديد ولا ينبغي أن يخشى أحد من النقد العلمي البناء. فإلى ذلك الحين إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأحييكم بما حييتكم به في بداية البرنامج. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.